ومرحبا بكم في هذه السهرة الخاصة لمناقشة الدستور وما وصلت إليه الجمعية التأسيسية. وأشرف هنا للمرة الثانية بضيوفي الأكارم فضيلة الشيخ محمد سعد الأزهري عضو الجمعية التأسيسية للدستور وفضيلة الشيخ محمد الكردي عضو الجمعية التأسيسية للدستور سيادة المستشار أنور رفاعي الخبير القانوني. وأهلا وسهلا وشرفتونا.
أهلا وسهلا.
طبعا احنا وفقا لتعليمات اللجنة ان احنا لابد من عمل حوار مجتمعي حول الدستور عشان نفهم الناس احنا وصلنا لايه, بالذات ان في ارهاصات يعني يمكن عنيفة جدا, صراع قصف اعلامي غير عادي وقصف مضاد الحقيقة, يعني صراع ايديولوجي, يعني الناس مش مطمنة, فاحنا عايزين نطمن الناس, وخصوصا ان البعض بيقول ان هناك خلاف في مواد قليلة في الدستور, لكن لما اكتشفنا نوعية هذه المواد عرفنا انها هي قليلة بالفعل لكن هي خطيرة لانها بتؤسس الشكل والهوية والحضارة اللي الشعب كان يعني بينادي بيها وقد يكون كمان اقيمت الثورة من اجلها. فابدأ مع فضيلة من العالمين بقى فضيلة الشيخ محمد. المادة الثانية للدستور الحقيقة انه حصل حوالين هذه المادة زخم كبير جدا, وطبعا لا يخرج بره صراع الايديولوجي بين التيار العلماني المسمى الان بالتيار المدني والتيارات الاسلامية حول يعني ثلاث جمل, هي مبادئ الشريعة الاسلامية ولا احكام الشريعة الاسلامية ولا الشريعة الاسلامية, يعني الى اين وصل هذا الامر, وعايزين نوضح هذه الصورة نبدأ بها لانه طبعا هذا هو الموضوع الهام.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قصة المادة الثانية عشان الناس تنتبه وتعرف هي تمت ازاي, يعني احد اللجان الموجودة داخل الجامعة التأسيسية لجنة اسمها المقاومات الأساسية, اللجنة دي هي اللي تعتني بالقسم اللي فيه المادة الثانية. فطبعا اول ما بدأ الكلام على المادة الثانية في عدة اقتراحات, اي حد في اللجنة له ان يقترح صياغة معينة للمادة, فأغلب اللي في الجمعية أو في اللجنة عموما يعني اقترحوا تفضل المادة كما هي اللي هي مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع
اللي هو كانت موجودة في الدستور 71
اللي موجودة في 71. التيار السلفي اقترح الشريعة الإسلامية هي المصدر للتشريع. تمام. حصل في اقتراح ثالث من باب ان هو حل وسط للمشكلة القائمة حول هذه المادة. المادة طبعا معروف انها في مشكلة مع المحكمة الدستورية العليا. المحكمة الدستورية العليا فرغت هذه المادة من محتواها عندما قالت ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي ما كان قطع الثبوت قطع الدلالة. وده باختصار يعني قلته كتير قبل كده معناها بيفرغ الشريعة من محتواها. فاحنا قلنا يا جماعة يا اما تكون الشريعة بوضوح, ولكن يعني للأسف ما هم الموجودين في الجماعة كلهم 17 عضو من التيار السلفي هم اللي بيقولوا الكلام ده,
بقية العضو يمثلون
التيار السلفي بقية المية اللي هم 83 عضو لم يعني يكونوا يؤيدوا هذه الجملة أو هذا المصطلح أو هذه الصياغة. فاحنا قلنا طيب طالما الأغلبية لا تؤيد هذا لأسباب شتى, يعني مش الكلام هيكون فيها دلوقتي, يعني فاحنا عايزين بديل. البديل ده هو لأن احنا لم نقبل أن تكون المادة, واحنا بنقول رغم ان احنا 17 لكن انا بقول بكل وضوح ان ما لا يقل عن 90% من الشعب المصري, تمام كده, لان غالبية الشعب المصري مسلمات 93% على الاقل, يعني هي عايزة الشريعة الاسلامية. تمام. فاحنا عايزين حل في الاخر معلش يعني يحكم الشريعة الاسلامية ويكون واضح جدا بالنسبة لنا وبالنسبة لاي حد بره في الشارع يعني. فقلنا من ضمن الاشياء احنا مشكلتنا دلوقتي المحكمة الدستورية وتفسيرها, فقلنا ان الازهر هيئة كبار العلماء في الأزهر هي التي تفسر معنى كلمة مبادئ, تمام كده, أو تكون هي التي تفسر أي شيء خاص بالشريعة, واتفقنا على ذلك وأصبح الأزهر التفسير لأي شيء خاص بالشريعة للدولة أصبح ملزما للجميع. بصراحة بعد يومين 48 ساعة بعد موافقة الأزهر وموافقة القوى الليبرالية مش كلها لكن أغلبها حصل تراجع من الأزهر وقال يا جماعة انا لن استطيع ان التزم بذلك, انا عايز يبقى رئيس استشاري. طب ليه؟ طبعا انا عارف ان هناك ضغوط من القوى الليبراليه تمت على الازهر وقالوا ان احنا قبل كده مضينا على وثيقه التحالف الديمقراطي للازهر عملها, ومعنى الازهر هو اللي يعني معلش يعني هو الذي يجمع الجميع فمش عايزين يبقى طرف, وكلام بصراحه انا يعني هو غير مقبول عندي لكن هذا هو الذي تم. طيب دلوقتي الأزهر ليس مرجعية.
فضلتك الأزهر تخلى عن توضيح ما هي يعني مبادئ الشريعة الإسلامية.
لا.
وترك الأمر للمحكمة الدستورية على هذا.
لا تخلى أن يكون مرجعية ملزمة.
نعم.
مرجعية ملزمة لكافة الشؤون الخاصة بالشريعة الإسلامية في الدولة. طيب قلنا حلتين، نخلي أن الأزهر هو الذي يفسر المادة. يعني قلنا أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهيئة كبار العلماء في الأزهر هي التي تفسرها. تمام كده؟ فاعترضت القوى الليبرالية وقالت أنتوا عايزين الأزهر يبقى عامل زي مصلحة تشخيص النظام الموجودة في إيران اللي هي ولاية الفقيه. فإحنا قلنا أخوانا هناك فرق ضخم بيننا وبينهم، أن مصلحة تشخيص النظام في إيران تفسر الشريعة الإسلامية للأفراد وللدولة وللإنس وللجن. تمام كده؟ إحنا عندنا الهيئة كبار العلماء هتفسر فقط كلمة مبادئ اللي موجودة في الدستور. ده كله عشان نهرب من قصة المحكمة الدستورية، لأنها فعلا للأسف الشديد الاتجاه الموجود في المحكمة الدستورية أنا بقوله على النهوة معادي بشدة للتيار الإسلامي، وكان بيتم اختياره بشكل واضح جدا جدا أن ده هو المعلش يعني المخزن الواسع اللي عنده تتحطم عليه الصخور الخاصة في تقوية التيار الإسلامي.
وكان حسن الدفاع الأخير ضد المد الإسلامي تاريخيا في المنطقة.
طبعا طبعا
حدث في بعض الدول العربية يعني.
وده محتاج فتح موضوع تاني
موضوع
يعني.
كبير.
فاقترحنا ده، فزي ما قلت حضرتك الليبراليين طبعا ايه قالوا لا او الكلام ده. طيب جينا في جلسة قوى السياسات تجتمع من داخل التأسيسية ومن خارج التأسيسية. فكان هناك جلسة موجود فيها القوى السياسية من حزب الوفد، من حركة 6 إبريل، ممثلين الكنيسة، ممثلين للأنواع الشتى موجودة في المجتمع يعني. وتكلمنا عن مسألة الشريعة الإسلامية ومبادئ الشريعة الإسلامية. أنا نفسي سألت سؤال، قلت لهم يا أخوانا أنتوا دلوقتي بتقولوا أنتوا عايزين تحكموا الشريعة. قالوا إحنا عايزين نحكم الشريعة، بس الشريعة مش من مفهومك أنت. قلت له خلاص انا مفيش مشكلة. طيب هل يمكن بوجود كلمة مبادئ ان احنا نسن قانون يخالف الشريعة الاسلامية؟ قالوا لا طبعا. قلت لهم خلاص مسألة محلول، هنعمل مادة تانية، سيب المادة التانية زي ما هي ونعمل مادة تانية نحطها في السلطة التشريعية، نقول لا يجوز سن قوانين او تشريعات تخالف الشريعة الاسلامية.
كويس.
تمام.
حل ممتاز.
فطبعا هو لسه منذ قليل قايلين ان مفيش ايه
مفيش
مشكلة. فلما اتكلمنا كده فقالوا بس ده هيبقى فيه تضاد بينه وبين المادة التانية. ان هم مفيش تضاد ولا حاجة، المادة التانية من خلالها بقى سن القوانين الموافقة للشريعة الإسلامية، وهذه المادة من خلالها امنع سن القوانين تخالف الشريعة الإسلامية. وبصراحة احنا ده اللي عايزينه. احنا دلوقتي مش عايزين احنا نحكم. انا بقول مش نيابة عني بس، انا بقول اهوت واخونا الشيخ محمد واي حد ممثل للتيار السلفي احكمونا بالشريعة وهنقعد في البيت.
كويس.
ما عندناش اي مشكلة خالص. فاقترحنا هذا الاقتراح، فحصل في نوع من الرد عليه باشكال شتى، انه ممكن يضاد ان لاخره. طيب احنا موافقين، وقعدنا في الاقتراح ده اسبوعين في نوع من انواع الموافقة. لما قعدوا مع بعض تقريبا وجدوا ان هذا الاقتراح كأنه يمثل مشكلة ليهم، التيار الليبرالي مش قبله، الاعلام لا يقبله مطلقا، فحبوا يضيفوا لي لا هو حصل في احنا جالسين قبل ما انسى ان هو اضافوا اليه قالوا خلاص لا يجوز سن قوانين تخالف الشريعه الاسلاميه والحقوق والحريات. تمام كده. حقوق والحريات. فطبعا بعضنا اعترض على الجمله دي وقال ان الحقوق والحريات اصلا من الشريعه الاسلاميه، فانا يعني لا يجوز مخالفه الشريعه الاسلاميه ولا يجوز شرب الخمر. طب ما شرب الخمر يعني هي ايه قريبه من هذا المعنى يعني. المهم برضو الماده ايه المادة يعني لم تقبل، بعدها قعدت اسبوعين او ثلاثة بهذا الشكل، كان في نوع من الاستقرار عليه. جينا بعد كده احنا عندنا مشكلة، احنا عايزين احنا عشان كده بقول لحضرتك للتاريخ ده. احنا عايزين نعمل توافق، عايزين نحل، مش عايزين نحط البلد في مشكلة وعايزين صراع والى اخره. احنا عايزين نعدي البلد فيها مشكلة كبيرة جدا جدا
طبعا.
فاخر مرة جلسنا وقلنا كلام تاني يعني، قد اكون انا اللي طرحته برضو في حتة ايه. طب يا جماعة انتوا دلوقتي خايفين ان الازهر يكون زي مصلحة تشخيص النظام، خايفينه من تفسير كلمة مبادئ، بصراحة انتوا خايفين من الازهر انه يتغير بدل ما يبقى بالحالة الحالية ان يبقى اللي مسكنه السلفيين بوضوح شديد يعني. فانت عشان خايف من كده انا هقولك حل يطلعك خارج هذا الايه الخوف اللي انت خايف منه. ايه الحل؟ قلت لهم الازهر دلوقتي يفسر ايه هي مبادئ الشريعه الاسلاميه خلاص كده ونحطه ده داخل الدستور،
نعمله دليل ونرتقه بال
او نحطه داخل ماده من مواد الدستور. يبقى انت دلوقتي عايزين تقولوا الازهر هو الوسطي، الازهر هو المستنير، الازهر مفيش مش مسيس ايه الى اخره، تمام كده. قلت لهم ممكن اكون انا شخصيا مختلف في هذا، تمام كده، ولكن انا ورغم كده احنا موافقين، عايزين نعدي المرحله وهنقعد مع ايه نتكلم مع الازهر. فبعد كده قالوا ده هيئه كبار العلماء في الازهر بتقول ان مبادئ الشريعه الاسلاميه هي الادله الكليه والقواعد الاصوليه والفقهيه على مذهب اهل السنه والجماعه. قلنا لا، ومصادرها لازم تحط كلمه ومصادرها عشان يبقى الكلام كله كلام داخل سياق واحد. كلموا هيئه كبار العلماء قالوا لا مانع من ذلك، واصبحنا اتفقنا الى الان، ودي موجوده اصلا في المسوده اللي موجوده معايا الماده رقم 221، ان مبادئ الشريعه الاسلاميه تشمل ادلتها الكليه وقواعدها الاصوليه والفقهيه ومصادرها المعتبره على مذهب اهل السنه والجماعه. طبعا على مذهب اهل السنه والجماعه المقصود منه بوضوح عدم ادخال بعد كده حد يدخلنا المذهب الشيعي او مذهب الاباضي او غيره من المذاهب. ده اخر ما وصلنا اليه الى الان.
حاجه على بخصوص الماده
الثانيه، بخصوص الماده الثانيه
الكلام حصل النهارده مثلا ولا
لا؟ الكلام ده لا، الكلام ده بقاله اسبوعين.
بقاله اسبوعين
اسبوعين، لكن ده الترتيب المرحلي اللي تم مع الماده الثانيه. طبعا ده كله.
طب ولماذا التصريحات يعني بعد اذن حضرتك، يعني لماذا التصريحات كانت فيها شيء من الحده من بعض قاده التيار السلفي حول نفس الماده، ما دام ان انتم دلوقتي وصلتوا للاقتراح على شايف ان هو هايل يعني. يعني الشيخ الدكتور ياسر برهامي مثلا عمل تصريح حد شويه بخصوص نفس الماده، فضلتك
وانا صرحت تصريح حد.
نعم انا سمعت فضلتك
لانه من 3 ايام نزلت مسوده وقالوا ان المسوده ديت نازله من الجمعيه التاسيسيه. المسوده ليس فيها الماده رقم 221 والمسوده ما فيهاش الماده رقم 36 اللي هي
بعد الاسبوعين، يعني احنا بعد
من اسبوعين
تمام. جت من 3 ايام
مسوده، وطبعا ده كان خطا يعني. كان في بعض المسودات لسه لم تكتمل فنزلوا المسوده الاولى كنوع من نزلت خطا يعني. فالمسوده دي لما نزلت
طالما احنا هدفنا الحر المكتمل يعني.
اتفضل
معانا الاخ مصطفى. السلام عليكم مصطفى من بنها.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك باشمهندس غريب؟ باشمهندس خالد والاستاذ محمد الازهري ربنا يبارك لكم. انا ست عنيه جدا يعني، يا دوب كده بفهم شويه في السياسه. بالله عليك دكتور محمد الازهري، حضرتك بتقول احنا 17 واحد سلفي، والله يا فضيله الشيخ والله لو واحد بس فيكم ربنا يرضى عنكم ويرزقكم الاخلاص في القول والعمل، واحد بس تقدر حضرتك تهد الدنيا وتبنيها وتقف قدام العالم كله وتثبتوا للدنيا كلها ان مصر فيها اسلام ومصر فيها خير. والله احنا عايزين شرع ربنا، نسال الله عز وجل ان ياذن بشرعه، ومصر قاطره. وانتم دلوقتي انتوا الركبان ولا الربان يا مولانا؟ الله يرضى عليكم ويرفع قدركم، نترداكم نبص رؤوسكم ورجلكم. إن اعمل كل اللي في وسعك يا مولانا، اعمل كل اللي في وسعك. اعملوا مظاهرات واحنا نبدا عيالنا في الشوارع، نعمل اللي احنا عايزين اللي انتوا تامرونا بيه. وما تسمحوش ان شويه علمانيين مش فاهمين حاجه مولانا يتحكموا فينا، حرام علينا حرام. اللي في ايديكم واللي في وسعكم اكتر ما في وسعكم اعملوه يا مولانا، وجزاكم الله كل خير.
وإياك أخت مصطفى، وإن شاء الله يعني أبشري. وأنا يعني بقول لحضرتك أبشري، لأن أنا جلست وأعرف كويس من هم ال 17 شخص اللي موجودين وبعض الآخرين. يعني هو 17 فضيلة الشيخ محمد يقصد بيهم الممثلين للتيار السلفي، لكن هناك برضه تيارات أخرى، حزب الحرية والعدالة يعني موجودين على نفس ال... طب ناخد الأخ عاصر من الشرقية.
الأخ عاصر، السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا. اسمح لي ان انا هخرج من موضوع الماده الثانيه للدستور الشريعه.
نعم.
لانه في حضرتك مشكله النائب العام. انا عايز اوجه بقى سؤال السيد المستشار، هل الجمعيه التاسيسيه تقدر انها تسن قانون او تحط ماده للدستور تحدد فترة زمنية للنائب العام بحيث انه يتغير؟
طيب ده سؤال مهم خاص بالنائب العام، ان شاء الله هنشيله لسيادة المستشار معانا. لكن معانا اتصال؟ طيب طيب استأنف الكلام مع فضيلة الشيخ محمد الكردي على نفس الموضوع اللي احنا يعني تحدث فيه تفضل فيه الشيخ محمد بخصوص المادة الثانية برضه. يعني هو طبعا ذكر ويعني فسر بعض التصريحات من الدكتور ياسر برهاني، وفضلتك طبعا بتمثل يعني تيار سلفي، لكن يعني اكثر تخصص في حزب النور السلفي اللي هو بيمثل ثاني اكبر الاحزاب الاسلاميه. كانت هناك تصريحات حاده جدا، وطبعا الشيخ محمد فسر اسبابها. كانت في بعض المقترحات الاخرى اللي هو ما ذكرهاش فضيله الشيخ محمد تقريبا تقدمت من حزب النور السلفي، ولا سيما سياده مستشار الرئيس اللي هو نعم قدم عده مقترحات برضو خاصه بالماده الثانيه للدستور. يعني اذا تم، يعني اذا حصل في مشكله ثانيه، يعني جدت مشكله ثانيه بخصوص هذه الماده، ففي بعض المقترحات اللي هي حوالي 3 مقترحات كده مضافه خاصه بهذه الماده، وبقى احنا عايزين نعرض المقترحات دي اللي مش موجوده في المسوده على الشعب. هو فائده المسألة الحوار المجتمعي ان احنا عايزين ناخد راي الشعب في هذه القضيه، ولا سيما ان احنا سمعنا هذه المكالمه من الاخت بتشكل يعني شريحه كبيره جدا من الشعب المصري.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتداء يعني انا عايز احط بعض النقاط على الحروف. هذه المسوده هي مسوده اوليه وليست هي نهائيه في يعني زي ما مكتوب كده بتاريخ 14/10. دي مسوده اوليه المقصود منها اطلاع الشعب على المجهود الضخم الذي تقوم به الجمعية التأسيسية منذ 3 أشهر متواصلة ساعات الليل بالنهار من أجل أن تخرج دستور يشهد له العالم وليس الشعب المصري فقط. والكل داخل هذه الجمعية التأسيسية منصهر بعضه مع بعض حتى يعني يخرجوا دستور فعلا يمثل الشعب المصري وحاجاته وتطلعاته المستقبلية، وليس هناك استحواذ من طيار ديني معين داخل هذه الجمعية من أجل أن يخرج دستور على هواه. هذا كله كذب يتردد في الإعلام من أجل تهييج الرأي العام ضد الجمعية التأسيسية، وهي جمعية لم يشهد التاريخ مثلها قبل ذلك وسيشهد التاريخ بعد ذلك، عظم هذه الجمعية وعظم الرجال الموجودون بداخل هذه الجمعية. المسألة الثانية، التيار المدني أو الليبرالي هذا كم يمثل من الشعب المصري؟ لابد أن نتكلم كلام بالأرقام. هؤلاء لا يمثلون 0.5% من تعداد الشعب المصري، لكن أصواتهم عالية بأموالهم الله أعلم وبالدعم الخارجي وبدعم المؤسسات المشبوهة من أجل أن يشوشوا على العمل العظيم الذي تقوم به هذه الجمعية من خلال الإعلام وغيره، ويظن السامع أن الشعب كله بيقول نفس الكلام اللي بيتقال في الإعلام. الحقيقة الشعب لا يعنى بكلام هؤلاء إطلاق. الشعب عنده إيمان بالله وإيمان برسوله، وهو لا يريد غير شرع الله تعالى، ولا يريد غير العفة والطهارة والأخلاق والأعمال السامية التي تبني ولا تهدم. لكن هؤلاء يصدرون لنا علوم الغرب وأخلاقيات الغرب وديانات الغرب، يريدون أن يعني يحكموها فينا ونحن نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من كل ما يصنعون. بالنسبة للمادة الثانية، آدي كما قال أخونا الشيخ محمد الأزهري حفظه الله، المادة الثانية الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وضحت كلمة مبادئ دي في المادة 221، بتقول مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. كلام في غاية الوضوح، ولا أظن أن هناك مصري واحد شريف يعظم دينه ويعظم وطنه ويريد أن يستقي قانونه من أعظم مصدر للقوانين وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، يعني يرفض هذه المادة بهذا الشكل.
طيب فضيلة الشيخ، طب ما هو البعض هيقول لك طيب ما هو انتوا كده بتفسروا الماء بالماء، بمعنى ايه؟ انه يعني من الذي سيستنبط الاحكام من تلك المراجع المعتبرة؟ ما هو برضه هنا في عمومية في 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 في, في النص.
المجالس يعني التشريعية
أنا بتكلم عن ايوه
المجالس التشريعية زي مجلس الشعب او طيب. مجلس او البرلمان طيب. هو اللي طيب. هيقوم بالاستنباط
أو هذه هي الإجابة. طب انا يعني ايه هاخد الراي الاخر، يعني الان يسيطر ويهيمن الاسلاميين على وتيار بعينه، يعني التيار السلفي والاخوان المسلمين في هذا الوقت على 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 مجلس الشعب، فبالتالي سيوجهون هذه تلك الاستنباطات وحيشهروا
لا لا زي ما بيقول لا لا الامر الامر غير ذلك.
نعم.
الاستنباط مش انا اللي بستنبط.
نعم.
ولا عضو مجلس الشعب اللي بيستنبط.
نعم.
انما عضو مجلس الشعب بيتبع المفاهيم الصحيحه لكتاب الله
وسنة الرسول
والموجودة في المصادر.
ما هي الضمانة؟
الضمانة المصادر الموجودة.
ما هي الضمانة؟
المصادر موجودة يعني منذ يعني منذ مئات السنين.
أيوة ده صحيح، لكن لابد من وجود جهة مؤسساتية معروفة أو مضمونة أو تكوين حتى. يعني البعض، أنا كنت بالأمس اسمح لي فضلتك إنه كان معايا الأستاذ زكريا الجنايني وهو عضو مجلس الشورى، واقترح اقتراح مثلا، قال طب ما نعمل مجمع فقهي، وهذا المجمع بره الازهر وجهه مستقله مكمله للماده دي. يعني مجمع فقهي يحتوي
اتفضل الجهه الليبرالي ما معترض على هذا. احنا اقترحنا قلنا يا جماعه ان هيئه كبار العلماء
في الازهر دي هتبقى مكونه من 40 شخص. هيتم تكوينها ازاي؟ دي في رؤيه لتكوينها ان دي عباره عن كل دكاتره الازهر اللي في الجامعه مع الاعضاء مجمع البحوث الاسلاميه، خلاص دكاتره الشريعه يعني واللغه العربيه وغيرها، فمنهم حاجه زي الجمعيه العموميه. دول مثلا هنقول 1000 دكتور ويتم اختيار 40 واحد
منهم يمثلوا كافه المناهج،
يمثلوا الازهر، يمثلوا الازهر. جميل. من خلال ال 40 واحد دول بيتم ترشيح اثنين، واحد شيخ الازهر والثاني مفتي الجمهوريه.
كويس
تمام. وان اي حاجه خاصه بشؤون الشريعه الاسلاميه زي ايه، نفترض وزاره الصحه عايزه تعمل مثلا مشروع نقل القرنيه العين
مثلا،
جائز ولا مش جائز؟ بنك اللبن جائز ولا مش جائز؟ تاجير الارحام جائز ولا مش جائز؟
صحيح.
الى اخره. مين اللي هيفتي؟ احنا قلنا لهم يا جماعه بدل ما تيجي تقولوا انتوا مجلس الشعب هيغلب عليه السلفيين، هيغلب عليه الاخوان، هيغلب عليه الليبراليين، يبقى في مؤسسه شرعيه
مؤهله
لذلك.
نعم. كده قدرات لاختيار افرادها
الاتجاه الليبرالي يرفض ليه؟ عارف يرفض ليه؟ هو دلوقتي من الاخر يعني أيوة. هو عايز مش عايز يبقى فيه سلطه دينيه
اصلا.
تمام كده. لا ممنوع، احنا عايزين يقول لك الاسلام فيه اجتهاد. فاحنا عايزين يبقى فيه اجتهاد في الاسلام. طب ما الاسلام فيه اجتهاد، بس مين اللي يجتهد؟ اللي يجتهد من هو معه ادوات الاجتهاد.
بالظبط.
تمام كده. هو بقى عايز الليبرالي عنده المذاهب كتيره يختار اي قول حتى لو شاذ، حتى لو منكر، ويقول لك والله ده قول عند ابي حنيفه. تمام كده. عشان كده معلش يعني حاجات كتيره جدا بتاخدت في قانون الرؤيه وقانون الحضانه وقانون الخلع
وقانون الزنا
في معلش يعني في اقوال شاذه من اقوال اهل العلم الشاذه، وقال لك ان اخذناها من مذهب ابو حنيفه وقوله خدوه من عند مالك وقوله خدوه من مذهب الشافعي. هو ده المراد، ان احنا نخلي ايه بقى الشريعه بتاعت الكل، والناس كل الناس تجتهد
بيه. ده تفريغ مضامين.
اي تفريغ مضامين.
دكاتره المستشارين.
ومعلش انا حتى جاوبت على حاجه تانية. قلت لهم يا جماعه دلوقتي احنا باختصار شديد دلوقتي لما احنا نختلف في قانون ما، القانون ده هل هو دستوري ولا غير دستوري، بنعمل ايه؟ قال لك بنرجع للمحكمه الدستوريه. يبقى اذا في مرجعيه عند الاختلاف في القوانين،
مؤسسه خاصه طيب. بهذا متخصصه
القوانين دي. هل من الممكن ان فقيه دستوري ممكن يختلف مع المحكمه الدستوريه؟ ممكن يعني زي ما حصل في حل مجلس الشعب الاخير.
أيوة.
في مثلا دلوقتي ثروت بدوي المستشار طارق البشري وغيره كانوا مختلفين. هل بقى ساعتها ينفع مجلس الشعب يقول والله انا معلش يعني ليه حريه الاختيار؟ فالمستشار طارق البشري اجتهد والمستشار ثروت بدوي فقيه الدستوري ثروت بدوي اجتهد. فاحنا هنختار اختيارهم ومش هنختار اختيار المحكمه الدستوريه. قال لك ما ينفعش لان المحكمه الدستوريه الفيصل في ذلك. اشمعنى هيئه كبار العلماء في الازهر ما تبقاش هي الفيصل؟ هي دي القضيه.
طيب يعني هو نجيب من الاخر زي ما بيقول فضيله الشيخ، بس
هم مش عايزين بس اضيف بس
اتفضل
كلام الدكتور محمد ان هم مش عايزين بس كمان الاجتهادات الفقهيه والاقوال المتناثره والشاذه في المذاهب المختلفه، ده هم كمان عايزين يدخلوا فهمهم هم الكتاب والسنه على انه شيء. طيب. من الايه عايزين يفتحوا باب الاجتهاد بهذا الشكل.
كمان مع حضرتك بعد الاتصال ده ان شاء الله عشان الاستاذ متولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم يا فندم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يخليك يا فندم، حياك الله وحيا ضيوفك الكرام.
اتفضل.
انا بس ساعه صدرك لان انا هسال اكثر من سؤال.
اتفضل.
حضرتك انا بذكر الناس بس بان في ضابط شرطة أمن دولة قعد ثلاث قضاة شرفاء وفي العهد السابق ومش من بعيد خالص ورفع عليهم السلاح ولم يتحرك قاضي إلا من رحم ربه. بذكر ناس بس، الناس تقريبا بتنسى زي ذاكرة السمك كده. الحاجة الثانية السؤال للموجودين عند حضرتك جميعا هم على الرؤوس، ولكن انا شايف يعني حتى الشيخ ياسر البرهاني كان في لقاء النهاردة موجود على قناة معينة زعلان من حاجات هو عملها ولجنة الصياغة شريكها، فمش عارف الدنيا راح فين.
لا ما هو فسرها حضرتك الشيخ محمد رجع الثاني في المسودة يعني المادة 42 كانت تتشارك. ايوه
حاجة ثانية فنن بقول اسئلة وانا عارف ردها بس بسألها التنكار للي بيحصل.
اتفضل.
هل من هل في القانون ان القاضي يكون له حزب سياسي؟ لان بنلاقي الجمعية القاضي انا من وجهة نظري يعني من شرف القاضي هو طبعا له مقامه اللي هو ما يطلعش في مؤتمر صحفي ما يعني ده الحزب السياسي.
طيب
اما النهارده اللجنه
النهارده
طيب انا هي فكره وصلت يعني انا فاهم حضرتك عايز تقول ايه وهوجه كل الكلام ده لسياده المستشار انور. يعني فضيله الشيخ محمد الكلام خد يعني شفافيه واضحه جدا للناس لانه من حقه الناس امانه حملت الى اعضاء معينين. هو بيقول لك من الاخر ان هناك شيء يفوق القضية الفعلية من الغرض لتكوين اللجنة وهو الصراع الأيديولوجي. يعني في تيار علماني يمثل أقلية في المجتمع ويستخدم أدوات كثيرة يعني بيؤثر في اتجاه رسم هوية الدولة وفقا للمرحلة اللي احنا بنعيشها. هل من الناحية القانونية كل ما يقال في الإعلام يعني بصفة حضرتك يعني خبير في هذه الناحية يعني هل يصح على سبيل المثال التحكم في يعني أقلية يمثلوا في المجتمع أقلية ان هم بيتحكموا في رسم هوية الدولة ام دي موضوع لابد ان يمثل الاغلبية اللي هي اتت بالاسلاميين في البرلمان واتت بالاسلاميين في كذا وكذا وكذا من الناحية القانونية؟
نعم والله هو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ان مش عايزين نتكلم كلام على غير ارض الواقع لان هذه لغة العلمانيين.
نعم
ده بنقول يا اخوانا ان احنا مصر دولة هويتها اسلامية مهما تعالت أصوات المنكرين هم كلهم 1500 واحد نعلم جميعا حتى العوام في الشوارع يعلمون من يمول ومن يدفع وهم بيتصرفوا بأي دافع. نعم ولكن القصة كلها أنهم يمتلكون أبواقا عالية قنوات كثيرة. يعني احنا لسه كنا قبل الحلقة بنتكلم مع الشيخ محمد وقال كم يسمعنا الآن على قناة الخليجية وشوف كان كام واحد اليوم بيسمع فلان وفلان على قناة كذا وقناة كذا وقناة كذا وقناة كذا. المد الصهيوني في الأساس اعتمد على الإعلام والمال دائما وبدأ يهاجمنا بهذه القصة. احنا عايزين نقول جماعة تأثير دستور 100 عضو الآن منهم 17 عضو سلفي على الرغم ان مصر أو من هم السلفيين. انا عايز اسأل السؤال ده هم كل أهل السنة والجماعة لا يخرج من هذا التوصيف إلا الشيعة. فإحنا النهاردة لما نتكلم في ان احنا مصر هي من أهل السنة والجماعة 100% أهل السنة والجماعة اللهم المسيحيين طبعا هنكون 100% من مسلمي مصر اللي هم يمثلوا 95% يعني هم بالضبط الاحصاء الاخير يعني وان كان فيه شيء من المجامل لكن انا نقبله ايضا 5.1% مسيحيين منهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا. فاذا ما قلنا هذا احنا بنقول يا اخوانا يلي في الجماعات التأسيسية كلكم انتم جميعا على الرؤوس الا انني اقول ليه العلماني ما يجاهرش ان كان مكسوف من علمانياته؟
لا جاهر دكتور وهبه يعني في اخر مؤتمر للعلمانيه نعم. هو قال بمنتهى الوضوح كده وانا بكرر
نعم.
قدام اللجنه التاسيسيه
نعم.
لا هو مش بس كده ده هو قال ان على العلمانيين ان يعلموا انه بالنسبه للتيار الاصولي سيقضي احدهم على الاخر فيعد العده لذلك الدكتور
نعم
كده في المؤتمر العلمانيه السابع.
ولكن احنا معلش
استاذ
وهبه معلش
ناخد محمد نرجع لحضرتك عشان الحوار يبقى له هيوجه لحضرتك اسئله كتير. استاذ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ محمد.
استاذ خالد ازاي حضرتك؟
الله يبارك فيك جزاك الله خيرا.
بحييك وبحيي ضيوفك الكرام العزاز قوي وخاصه الاستاذ محمد سعد كمان. انا ليا بس بعد اذن حضرتك سؤالين يعني ارجو منكم انك تردوا عليا فيهم لان ده حوار بيتداول بين الناس كثيره في الشارع دلوقتي.
طبعا ان شاء الله.
ايه في مشكله لو احنا النهارده كاسلاميين وكجبهه اسلاميه تعمل دستور لنفسها للبلد ويبقى فيه دستور بالطريقه على شرع ربنا على شريعه ربنا وبشرع الله يمشي علينا.
طبعا.
ونسيب الليبراليين والعلمانيين والعالم دي كلها تعمل دستور تاني.
طيب.
انا النهارده اجي استفتى على دستور ما فيش عندي خيار ثالث، يا واحد يا يا لا. طب انا بستفتى على ايه؟ عندي 20 ماده، افرض انا كاره ماده دلوقتي ومش عايز اعمل ايه؟ اتفرض عليا. فانا يعني مش عارف الاقتراح ده، يا ريت حضرتك يعني لو مقبول ينفع.
طب والاقتراح الثاني يا استاذ محمد؟
والله طلعنا من بلاوي كتير قوي قوي قوي
قوي الثاني. الاقتراح الثاني
وبارك الله فيكم يا رب وعينكم دايما.
طيب طيب حضرتك طبعا الاسئله دي بس بعد ما نستكمل مع حضرتك.
فاحنا بنقول يا اخوانا النهارده احنا زي يكون مكسوفين من انفسنا ولا ايه؟ احنا بلد فيها 95%
فخليكم واقفين.
انا عايز افهم النهارده موجود الدكتور محمد والشيخ محمد موجودين في الجمعيه التاسيسيه ومشكلين ب 17% من هذه الجمعيه.
لا بس خلي بالك 17% ده اللي هو
التيار السلفي. نعم نعم
لكن
نعم
في
نعم
الحريه والعداله
نعم بيمثله نعم بيمثله بيمثله كثير. نعم
33% التيار الاسلامي يعني.
جميعا نعم
عشان نعم 50%
ايوه
17
يبقى 50%
50% نعم
هم هيرد علينا يقول لك
انا ايضا وهذه ايضا نسبه غير عادله قلنا هذا. فاحنا اللي بنقول يا اخوانا ان الدستور ده ليس مقترع بقانون. الدستور ده قواعد عامه. يعني انا عايز افهم النهارده مين بيتكلم، من يستطيع ان يقول ان السرقه حلال حتى وان كان سرق؟ لا يستطيع المجاهره امام الناس بهذا. لكن احنا النهارده لما واحد يعني بمنتهى البجاحه يرفض ان تكون يعني مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع، مش هذا كلام؟ انا اقول ان تفسير المحكمه الدستوريه لو قرانا المذكره الاضاحيه بتاعتها بنقول ان المبادئ هذا هو الشيء الواسع الذي لا يجوز التخصيص فيه، مش الذي يعني يجوز ان نخصص في ما هو واسع، لا التي بل اقصد الذي يجوز التخصيص فيه. يعني المبادئ تشمل مبادئ واحكام، اما احكام الشريعه الاسلاميه لا تشمل الا الاحكام فقط. فحينما نقول مبادئ الشريعه الاسلاميه وقت تفسير من المحكمه الدستوريه، تفسير المحكمه الدستوريه الان ليس قران نوتي عشان بس يكون في وضوح. وانا عندي كثير من الاحكام ناقضت بعضها بعضا المحكمه الدستوريه، وكثير من احكام محكمه النقد ناقضت بعضها بعضا لان الذي يحكم بشر. نعم. فاحنا النهارده مش عايزين نقول ايه يعني الماده 221 التي اضيفت بمجهود هؤلاء، يعني جزاهم الله خيرا بصراحه، يعني هذه ماده يعني اتلاقي صدورنا جميعا 221 دي يا رب بس يعني تتم على خير وما يحذفوهاش. فاحنا اللي بنقول ايه؟ بنقول مع هذا اللي هيقول لك ان يفسر الماء بالماء يا اخوانا الامر مفسر نفسه. وانا اللي بقوله النهارده ان بالفعل احنا امام لغط تشريعي غير عادي ولغط قانوني غير عادي. لو احتكمنا للمحكمه الدستوريه في هذا الشان فاحنا لنا مآخذ كثير على المحكمه الدستوريه، وان كنا بنحترم ذوات القضاه ولكننا القانون اعطانا الحق وده حقيقي بكل مواده. يعني النهارده لما قاضي بيحكم حكم مثلا في درجه اولى في جزئيات او في الزي. القانون اعطانا الحق يا استاذ خالد ان احنا بنعمل ايه؟ شخص القاضي شخص مصون ومحترم، الا انه اعطانا الحق ان انا اطعن بالاستئناف او بالنقد. بكتب ايه في اسباب الطعن؟ بقول الاخلال بحق الدفاع هذا عيب، الاخلال، الفساد في الاستدلال هو الفساد، الخطأ في تطبيق القانون يبقى كده الخطأ، ماشي يا فندم؟ ويعني الخطأ الإخلال والفساد والخطأ نعم والقصور في التسبيب. فلما ترى هذه العيوب إخلال وفساد وخطأ وقصور في الحكم يبقى إذا النهارده ليس هناك حكم منزه. واللي تزرع به نظام مبارك القديم حينما أراد أن يسيس القضاء المصري قال ان لا تعليق على الاحكام يا اخوان، وحد يقترب من الاحكام وصنع منها جريمه، رغم ان ذوات القضاه مصونه لدينا ونحترمهم جميعا ونجلهم، الا ان احكامهم هي محل طعن وهذا بحكم القانون. فاحنا النهارده ما ينفعش نؤله او او او, أو نقدس حكم المحكمه الدستوريه. انا عايز افهم ما قيمه حكم المحكمه الدستوريه اذا كان القانون، اذا كان الدستور نفسه قد تغير. يعني المحكمه الدستوريه الان وهي جهه رقيبه تعتبر من الجهات الرقيبه، لكنها في النهايه الدستور ذاته اللي هو محل التفسير تغير.
لا حضرتك كده دخلت، يعني كده احنا دخلنا في المحكمه الدستوريه مش في تفسير مبادئ الشريعه الاسلاميه
يا فندم. بعد اذن حضرتك بس احنا بنقول بس ان هناك تخوفات. قالوا يا اخوانا طب ما هو نفس الحكم
المبادئ دي فرق على الدستور.
لو سمحت يا فندم بس حالية. بس هناك حكم المحكمه الدستوريه فرغت الماده من مضمونها.
اني ماده
اللي هي المادة الثانية قالت أن المبادئ
دستور 71
دستور 71
ده في 71 تمام.
ولا
احنا بنتكلم على
نفس المادة يا فندم، لا زالت نفس المادة ولا زال الحكم قائما والاحكام لا
تربط يعني ما
بين الاحكام لا يحد دي عام لا تسقط يعني انا بحتج باحكام محكمه النقد من سنه 1930 الى اليوم رغم تغيير القوانين وتعديلها وهكذا بحتج بها الى اليوم في مذكراتي وفي مرافعاتي. فانا النهارده لما بتكلم بقول يا اخوانا احنا المفروض الامر اصبح فيه حياء في غير محله. النهارده بمنتهى الصدق معلش يا جماعه المسلمين معتدلين والحمد لله وشكر لله الا ان احنا بنقول يا اخوانا المفروض نقول للناس دي يعني اختشوا على دمكم بالبلد. احنا النهارده نمثل 95% من هذا الشعب. لا يجوز ان احنا النهارده نقول ايه من مبادئ الديمقراطيه ان احنا نوازي ان ال 5% مع ال 95% يبقى الامر فيه مساواه. لا احنا لا ندعو للهيمنه شيخ محمد والله وهذا وليس هذا منهجنا. مش عايزين هيمنه ولكن انا اقول لحضرتك على حاجه. انا عندي اقباط 38 650 الف مشكله في كل مشكله طرفين على الاقل اللي هم زوج وزوج معترضين تماما على احكام الكنيسه. فاصبح عندي من 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 من, من, من ضمن ال 4 مليون ونص في عندي مليون ونص بيتمنى ان يحتكم الى الشريعه الاسلاميه
ويطالب كده
ويطالب بذلك ماشي. فاحنا وطالب بهذا رسميا فاحنا النهارده لما بنتكلم يعني ارجوكم يعني ما يبقاش فيه يعني الفئه القليله ماشي ما توصلش بها
مجرد تطلع عليه
نعم تغول غير عادي. طيب تغول غير عادي.
طيب نرجع بقى ونجيب من الاخر تاني. يعني حضرتك الكلام كده بيدي ايحاء بانه الموضوع يعني عايز اقول وكان لسان حال التيار السلفي بيقول راضينا بالهم والهم مش راضي بينا. يعني احنا في الاول كنا قبل الثوره التيارات السلفيه تقول لك ديمقراطيه ايه واحنا ولا يوجد يعني في يعني لا توجد مشاركه في الاحزاب ومثل هذه الامور. بعد الثوره حصل في لغط في الاول ثم وافق التيار السلفي بالمشاركه عبر الديمقراطيه. لكن اصطدم الان بان القضيه هي بقى كده تعد كمين والمساله مساله تيار علماني مهيمن او تيار يساري مهيمن على الإعلام وعلى المنطقة برمتها منذ ثورة يوليو يعني منذ الاتفاق التاريخي المعروف مع جمال عبد الناصر وما بين التيارات اليسارية إلى الآن. هم بيتحكموا في كل شيء تحت غطاء عايزين نقول من النظام العالمي الجديد. طيب أمال يعني كيف نربط ذلك بصعود التيار الإسلامي يا فضيلة الشيخ محمد بعد ثورة الربيع العربي؟ يعني كيف يكون ذلك؟ يعني هناك متناقضات عجيبة جدا. يعني النهاردة العالم كله على المنطقة كلها بعد ثورات الربيع العربي أفرزت بعمق شعبي التيارات الإسلامية إلى قيادة المرحلة. ثم الآن نأتي وإحنا بنيجي نكتب الدستور التيار الإسلامي مش عارف يكتب الدستور حتى مش عارف يكتب المادة الوحيدة اللي هتدي الصبغة الإسلامية. هناك تناقض. يعني من أين هذا التناقض يا فضيلة الدكتور؟
هو أولا بس عشان في نقطة مهمة بلغ الحاجة المصطفى
للكلمة
الموضوع الهوية مصر ان اصلا لا يجوز لنا ولا يحق ولا نحن نفرط فيه.
يعني
ده موضوع مثلا ما حدش يقول انا اسف ما حدش يقول لي جزاكم الله خير جزاكم الله خير على ايه. واجب علينا جميعا مش واجب علينا داخل الجمعيه ده واجب علينا داخل الجمعيه واجب على كل المسلمين في الجمعيه. يعني المساله مش متعلقه بينا حتى كاشخاص. احنا نفسنا لا نستطيع ان نفرط في شبر واحد مثل هذه الاشياء. وانا حتى دايما حتى لما بتكلم بقول حتى الماده الجديده اللي هي الماده 221 انا بقول ايه اللي يمنع من تطبيق الشريعه الاسلاميه لهذه الماده؟ عايز اي حد ثقيف او اي حد مثلا له خبره بالفقه او بالحديث او بغيره يتكلم في مثل هذا الامر. يعني ان ايه اللي يمنع من هذه الماده ان تطبق لها الشريعه الاسلاميه؟ دي رقم واحد. رقم اثنين انا بقول باختصار وبوضوح الوضع تغير في مصر. وانا بقول مش للتيار السلفي بس للتيار الاسلامي بقول للشعب المصري احنا مش هنقول هننسحب من الجمعيه ولا هنقول ان احنا معلش يعني ان احنا هنقف قدام اللي يتكلم عن الماده الثانيه. لا احنا شايفين نفسنا احنا اغلبيه الشعب المصري خلاص كده
صحيح.
بقول اغلبيه الشعب المصري
كسلفيين
ومنتخبين. لا انا بقول اغلبيه الشعب المصري كهويه كدين وكعقيده. احنا هنكتب الدستور بما يوافق غالبيه الشعب المصري تمام. لكن احنا بنتعامل مع الدستور كله ما بنتعاملش معاه ككتله واحده. الدستور فيه حاجات مهمه جدا ممكن ثوابت لا يمكن ان نتنازل عنها وفي حاجات موجوده في الدستور يمكن الحوار حولها لا تؤدي الى مخاطر.
زي ايه كده؟ زي ايه؟ احنا دلوقتي بنتكلم على الثوابت الحاجات بتوع المواد اللي هي العصب اللي احنا لا يمكن يعني دماءنا دونها اللي هو الماده الثانيه ولا في مواد تانية؟ يعني انه هناك في خلافات على مثلا المادة رقم 8 في الحقوق دي عملت زخم عالمي وتحدثت عليها بعض يعني المؤسسات العالمية زي هيومن رايتس ووتش والصحف الواشنطن بوست وكذا، اللي هي المادة رقم 8 في الحقوق والحريات والواجبات، اللي هي بتقول حرية الاعتقاد مصونة وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون. اعترضت يعني منظمات كثيرة جدا على هذه المادة، يعني بحجة انه في اديان اخرى. انتوا كده انتوا كده برضه هتصادر
هو عايز
من وجهة نظر
هو عايز يقول ان يا جماعة الاعتقاد كيف يكون مصون وكيف لا تعطيه حرية اقامة الشعائر.
ايوه بتحدد له الاديان اللي هو يتعلم.
انا بقول انا لو واحد قاعد في بيتي وبعتقد معلش ان واحد لو العجب لا بيعبد فار بيعبد بقرة بيعبد اي حاجة هو قاعد في بيت الحر، انا مش قادر اعمل له حاجة.
ايوه
كده انا بحكم عليه وقاعد في البيت،
ده مفهوم حرية الاعتقاد.
لا اكراه
بالظبط كده عشان نوضحها.
اما مثلا واحد عبدة الشيطان كده البهائيين القديانيين خلاص كده، هل الحرية الاعتقاد مصون يطلع يمارس الشعائر في الشارع
او يعمل معبد
يطلع يعمل حفلة ويقتلوا فيها بعض الحيوانات وممكن يقتلوا فيها انسان عشان من ضمن عبادة الشيطان انه يشرب دم انسان في يوم معين في السنة؟ كان ده طبعا دي هوية هذا المكان، ثوابت هذا المكان تمنع ذلك منعا باتا شرعا وعرفا وعقلا كمان.
المادة دي فيها يعني خلاف داخلي هنا من برضه الطيارات الليبراليه ولا فقط هي مجرد المنظمات الدوليه وحقوق الانسان وكذا؟ يعني هل في، انا سمعت انه المسيحيين نفسهم موافقين عليها
بوضوح شديد.
ايوه
اي ماده المنظمات الدوليه خاصه منظمه هيومن واتش
هيومن رايتس
تمام كده
نعم
بيتكلم فيها هيكون الاتجاه الليبرالي بيتكلم عنها. هذه نبته واحده ليها اصل بره وليها صوره في مصر. فهي يعني معلش طبعا لما نزلت هيومن واتش النهارده او من يومين نزلت بعض المقترحات للجمعيه التاسيسيه.
ايوه
نزلت ايه من ضمن المقترحات؟ اول حاجه معترضه على الماده رقم 2.
ده صحيح ده
رقم 2 تعترض على الماده رقم 36 وبتطالب بحذف كلمه بما لا يخل باحكام الشريعه. ماده 36 بتتكلم عن ترسيخ المساواه بين الرجل والمراه في الجوانب السياسيه والثقافيه والاجتماعيه بما لا يخل باحكام الشريعه. قالوا ان الكلمه دي معناها انها بتميز الرجل عن الايه؟ عن
المراه. طيب معلش فاصل بس قصير فاصل قصير ان شاء الله ونعود لاستكمال الحوار حول الدستور او المسوده الاولى من الدستور المصري.
قد كان أول ما منحتك قبلة طافت بها في خاطري الأحلام وفؤاد أمك بالمنى متعلق هيهات أن يصف الشعور كلام إن كنت في صخب الحياة نسيته فاسأل بني تجيبك الأيام.
من أعظم أسباب الفساد الإداري أن تأتي برجل من عرض الطريق لتوليه محافظة أو لتوليه دولة. لما حدثت التعديلات الدستورية الأخيرة وظهر فيها أهل الديانة بقوة، وكانت التعديلات الدستورية هذه لا تفرح كثيرا لأننا ندور ما بين الأسوأ والسيء، لكن اخترت السيء وتركت الأسوأ. ومع ذلك كان واضحا استجابة الناس لأهل الدين والمشايخ السلفيين. أصل دعوتهم وأصل عملهم شراكة وتعبيد الناس لرب العالمين. لم يتخيل العالمانيون دول والطابور الثاني أن السلفيين لهم وزن ولم يفكروا أبدا أن الفضائيات ودروس المشايخ والكلام ده كان لها أبلغ الأثر وأحدثت زلزالا حقيقيا ليس في مصر وحدها بل في بلاد كثيرة. تونس بلد فتحتها الفضائيات المصرية. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستعيد العبر. ما من موقف يمر بنا الآن إلا وحدث مثله بالضبط للذين سبقونا. فنحن ننظر في الأمم الماضية لماذا عزت، وفي الأمم الأخرى لماذا هلكت. عما تقطع الرحم مع أخوك على حتة أرض وطلعته من السكن على 40 متر وبقالكم 17 سنة في المحاكم على حتة أرض لا انت هتسكنها ولا هو هيسكنها وتنزلوا هتبقى تربة لكم انتوا الاثنين. ها بتتكلم على ايه؟ لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها.
قدر ربنا سبحانه وتعالى ان واحد من الصحابة اسمه خيثمة ابن الحارث راح منادي على ابنه ابن اسمه سعد وقال له يا سعد تعلم ان النساء ليس معهن احد. البنات والنساء يعني زوجته وبناته اللي هم البنات اللي هم اخوات سعد. قال تعلم يا سعد ان النساء ليس معهن احد فاريد منك ان تبقى مع النساء كي اذهب واجاهد في سبيله. الابن قال له كلمة حلوة قوي. قال له والله يا أبتاه لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها. لو كنت بتطلب مني ان انا اتنازل لك عن دنيتي كلها انا مستعد اديها لك عن طيب خاطر وعلى راسي، ولكنها الجنة والله لا أوثر بها أحدا اليوم. فدخل سعد بن خيثمة يقاتل ويجاهد في غزوة بدر فاستشهد بإذن الله سبحانه وتعالى. الصحابة يعزون خيثمة ويهنئونه باستشهاد ولده في آن واحد، فوجدوه يبكي وهو يقول أواه أواه والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وعودة بعد الفاصل. كنا نتحدث قبل الفاصل حول الدستور وحول المواد الخلافية، ويعني الموضوع بنطرحه في غاية الوضوح والصراحة كما ذكرنا في بداية هذا البرنامج أن المسألة هي صراع أيديولوجي ما بين تيار علماني يريد صبغة المجتمع المصري بالصبغة العلمانية وتيار آخر يمثل هوية الدولة ويمثل الحضارة ويمثل القيم والمعتقد الرئيسي في مصر، وهو التيار الإسلامي الذي ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية ولكن بشكل واضح غير مفرغ المضمون. وكنا نتحدث مع فضيلة الشيخ محمد. احنا عايزين ننتقل لنقطة تانية برضو من النقاط الخلافية، ودي بالذات عملت زخم حتى على المستوى العالمي وحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش وفريدمان وكل المنظمات تحدثت في هذه المادة اللي هي المادة كانت 36 وتعدلت في المسودة الأخيرة، آخر تعديل بقت المادة 68. بتقول المادة تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع وإلى باقي. لكن عنصر الخلاف الرئيسي هو هنا برضو ذكر أحكام دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. أولا، ماذا ما هو المقصود بدون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية؟ ده أولا. فتفضل.
وعلى لما مين يتكلم عن المساواة،
نعم،
هو ربنا سبحانه وتعالى في الآية رقم 36 سورة آل عمران،
سبحان الله، دي 36
وليس الذكر كالأنثى. خلاص. هل من الممكن أن أي عقل يختلف حول هذه الآية من الناحية قطع الثبوت، قطع الدلالة، بواقع بالعقل كل حاجة؟ طيب احنا لما نجعل المساواة كاملة، طيب احنا عندنا في الشريعة الإسلامية من الذي له القوامة؟
الرجل ولا المرأة؟
الرجل.
الرجال قوامون على النساء. طب من الذي له الولاية؟
الرجل.
طب هل يمكن لأي واحد في مصر ولا أي واحد مسلم يرضى ان بنته تطلع جوازه تسافر بره من غير اذنه؟
طبعا
مواثيق الامم الدوليه تعمل كده طبعا. من حقها، هي حره، تمام، انها تطلع جواز سفر وتسافر دون اذن، ولو متزوجه تفعل نفس هذا الفعل. ليه؟ في مساواه، ليس لاحد ولايه على احد، كل حر في ان يطبق ما يريد. تمام. طيب بالنسبه للسكن، حتى لو هي متزوجه او هي بنت في البيت، لو حبت تطلع بره البيت خلاص وتسكن في مكان تاني، هو مش من حق الولد، انا عندي ولد عنده 18 سنه خلاص وعايز يطلع بره البيت ويسكن في مكان تاني، هل القانون يمنع ذلك؟
لا،
لن يمنع ذلك. ومع البنت بالطريقه دي القانون لن يمنع ذلك كما يحدث في الخارج. تمام. طيب فاحنا نيجي مثلا في موضوع الولايه، موضوع النفقه. النفقه ليس الذكر كالانثى، الرجل هو الذي ينفق على المراه حتى لو كانت بتعمل خلاص بره في الخارج، هذا لا يحدث. الرجل ينفق على المراه بالضبط. لأن حتى لما كنا في ألمانيا، لو دخلت مطعم ممكن تلاقي واحد داخل مع مراته المطعم وكل واحد بيحاسب لنفسه. ليه؟ أيوة، إنجليزي. ليه بقى؟
نظام ألماني كمان.
لا يوجد قوامة ولا توجد ولاية،
كله مع بعض.
أيوة. فمعلش يعني، هل أول حاجة ده مخالف للشرع ومخالف للعرف ومخالف لأشياء كثيرة جدا جدا. اللي حدث ده في المادة دي بالذات الذي يراد لمصر وللدول العربية والإسلامية، اللي هم وقعوا على اتفاقية سيداو، تمام كده، ومصر متحفظة على المادة رقم 1 ورقم 2 ورقم 16 ورقم 29. ليه؟ لأن المواد كلها مخالفة للشريعة الإسلامية من أولها الأخيرة، تمام كده. تصدق أن الوثيقة دي وقع عليها أكثر دول العالم؟ أول دولة ما وقعتش عليها إلى الآن الوثيقة دي بسنة 79 أمريكا.
طبعا
أمريكا لم تبقى وتقول أن الأمور دي شأن داخلي.
لا، أمريكا دولة محافظة.
الذي حدث في أوروبا، انهارت الأسرة الغربية. العالم الآن يتحدث بوضوح. النهاردة البارح الفاتيكان نزلوا فيلم بيقولوا ان المستقبل للإسلام، وحصل مشكلة كبيرة جدا مع كاردينال موجود في الفاتيكان، بيقول ان الإسلام سينتشر، سيكون هو الغالب في أوروبا بعد 7 سنين.
احنا عرضنا الفيلم ده هنا.
جميع الاتفاق، جميع الوثائق الدولية بتقول ان في سنة 2050 شبه يقين ان الغالبية في أوروبا ستكون الإسلام. ليه؟ هقول لك ليه. مش لسرعة الإسلام فقط، يعني مش لكثرة عدد الداخلين في الإسلام. في الخارج لا توجد أسرة غربية، الأسرة الغربية تنهار
فككة.
تنهار ليه؟
لا
يوجد ولاية، لا يوجد قوامة
ولا زواج.
الرجل هو أنا هتزوج ليه؟ أنا لو عايز أقضي وطري، طب ما أنا بقضي وطري بدون أن أتزوج. ليه؟ لأن من ضمن الشروط، دون الشروط التي تقيد وتكبل الرجل عن الزواج، أنه لو تزوج امرأة وأراد أن يطلقها تأخذ نصف المال.
ده مارادونا اتجوز بنته بعد ما خلت
بعد ما بعد 16 سنة.
16 سنة،
تمام كده. فالمقصود أنا لما ألاقي أن الأسرة الغربية بتنهار، اليهود والصهيونية العالمية تريد ذلك.
طبعا.
كيف تسيطر على العالم بأن ما فيش أسر؟ طيب دلوقتي لما يحدث حاجة، ما المراد لمصر؟ قانون الرؤية وقانون الحضانة والخلع، هل هو حل مشاكل الطلاق في مصر؟ هل حل مشاكل العنوسة؟
لا.
طب بالعكس، ده هو زاد من مشاكل الطلاق، وزاد من مشاكل العنوسة، وزاد من المشاكل الاجتماعية داخل البيت، لأن المرأة ما كانتش عارفة تطلق قبل كده، فقالت دلوقتي أخلع منه عن طريق المحكمة بسهولة. فبقى المرأة بدل ما تتحمل ونجيب لها حقها بالشريعة الإسلامية.
طب نشوف صالح، نشوف رأي صالح. طيب
تفضل
صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي صالح.
السلام عليكم فندم.
عليكم السلام.
احنا سعداء والله بالقضية اللي انتم بتتكلموا فيها ديت.
طب ارفع صوتك شوية ممكن.
سعداء جدا بالقضية اللي انتم بتتكلموا فيها ديت.
اتفضل.
وربنا يا رب يجيبه خير عننا جميعا.
اللهم
امين. بنحيي حضرتك وبنحيي الشيخ الكريم وبنحيي الأساتذة الأفاضل. وبنقول لكم يعني ربنا يقدركم على الفعل خير، وعايزينكم يا جماعة تستنيتوا في موضوع الدكتورية دوت، عشان احنا حاطين امال على ربنا ثم عليكم كتير جدا. ان
شاء الله.
عشان شايفين الحرب الدارية اللي كله عمال يحارب فيها شريعة ربنا ويحارب فيها دين الاسلام، يعني زي ما يكون خلاص احنا قاعدين في دولة علمانية رسمية، يعني مش عارفين. الناس رافضة الشريعة بطريقة رهيبة جدا.
لا.
وللاسف والمخزي ان الاغلبية العظمى اللي بيتكلموا شوية مسلمين ليبراليين علمانيين. يعني اهل الكتاب لا يجرؤوا يتكلموا زي ما هم بيتكلموا كده.
لا صحيح.
دي نقطة. في نقطة ثانية معلش انا اسف، هي ممكن تكون ضرر القصة شوية
عايز
اتكلم فيها، ربنا يجزيكم خير، بس تهم كل مسلمين الامة.
نعم.
الاخ الشيخ ابو الاسلام في قناة الامة دلوقتي انا شفته والله بكى قلبي، القناة على وشك الاسلام وبتقفل وعليه حرب داروت من كل ناحية، وادوله مهلة لمدة اسبوع عشان خاطر يدفع تكاليف القناة.
طيب استاذ صلاح شكرا، اشكرك جزيلا، هي رسالتك وصلت طبعا للناس والله المستعان. الحقيقة أنا عايز استكمالا لهذا الكلام، طبعا الأخ هو بيتكلم وكله يعني بيحملكم المسؤولية يعني لدرجة إن هو يعني، وأنا سمعت يعني دونها الموت يعني المادة الثانية والكذا، لكن هو اللي احنا عايزين يعني نقوله احنا برضو على الجانب الآخر، إنه ده هيحصل لما يلتف الشعب حول القيادات اللي اختارها في اللجنة التأثير، يعني لابد من التفاف عريض من مجتمعات وشرائح من الشعب وتواصل دائم مع قادتهم السياسيين.
الشعب يعرف الصراع
بالضبط،
الصراع بين منهجين.
صحيح.
الصراع بين نظامين.
نعم.
الصراع بين من يريد تطبيق شريعة المولى سبحانه وتعالى.
نعم.
والصراع بين من يريد أن يطبق.
أيوه.
القانون الغربي.
انت فضلتك ليك تصريح في الموضوع ده، وبتقول ان هو في النهاية انه شريعة السماء هي اللي هتنتصر.
نعم.
امبارح في الشروق فضلتك الشروق كانت جايبة في حفل زفاف حضرتك وفضلت الشيخ الدكتور ياسر برهامي بتطلبوا بتوحيد الصفوف لإعلاء الدين الإسلامي، وحضرتك بتقول أن الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين على بعض مواد الدستور خاصة المادة الثانية الخاصة بتطبيق الشريعة الإسلامية هو صراع بين قانون الأرض وقانون السماء، مضيفا فضيلتكم أن قانون السماء سينتصر لا محالة. طيب ناخد مين؟ سلمة، سناء، الأخت سناء من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا. سؤالي للشيخ محمد الأزهري، ربنا يكرمك يا شيخ، الله يكرمك. أنا مصرية عادية، مواطنة عادية من العوام، لكن في حاجتين أنا يعني لا يمكن أروح انتخابات مجلس الدستورية الاستفتاء اللي انتوا هتعملوه، ولا يمكن أمضي أمام الله عز وجل على كلمة مبادئ الشريعة. احنا مسلمين لابد ان تحكمنا شريعه الاسلام، وغير ذلك.
طب انت سمعت الماده الاخيره اللي اخت سناء، اسمعيني بس دقيقه واحده، لانه في حاجه اضيفت على المسوده عايزين نركز عليها. الماده 241 مش دي حلت مشكله المبادئ. 221 اسف حضرتك، هقولها لك برضو ده فرصه ان احنا
بعد كده اسمع ردكم. جزاكم الله خيرا. الحاجه الثانيه، تعريف الدوله المصريه دوله مش عارف مدنيه ديمقراطيه مش عارفه ايه مفيش اي حاجه تموت الاسلام، هو ده مخطط التقسيم، عشان بعد كده لما الرئيس يقسم على هذا الدستور وتيجي اي حاجه بعد كده تقسم، شويه مسيحيين ينفردوا بنفسهم في جزء، وشويه مش عارفه يهود ينتموا لجزء، وهكذا يبقى البلد بتتقسم. ارجوكم بصوا لقدام، ده المخطط اللي هم عايزينه وعايزين يحطونا فيه. ارجوكوا لله، في الله اقسم برب العزه انا بريئه من هذا القانون ومن هذا اللي بيوضع. احنا عايزين كلام واضح صريح، ماليش دخل ماده تانية بتعمله وماليش دخل ماده رابعه بتأيده، لا الكلام واضح صريح. احنا دوله اسلاميه عددنا 95%، والا بقى هاجر نروح حته تانية.
ما ينفعش. طيب. يا فندم ما ينفعش ما ينفعش.
طيب. أشكرك. الله أشكرك.
لا ينفع ولا يجوز ولا يقبله الله.
طيب. أشكرك أخت سناء شكرا جزيلا. والموضوع موجه لكم فضيلة الشيخ محمد الكردي. أنتقل إلى فضيلتك. يعني إحنا شايفين دي مشاعر الناس اولا ودي هويه الناس وده وهم دول يعني اللي بيشكل المجتمع او الشكل الحقيقي للمجتمع مش الشكل المزور اللي موجود في العشيره مساء وموجود في بعض يعني القصف الاعلامي والقنوات الاعلاميه محاولين ايحاء بان الشعب المصري له انتماءات وايديولوجيات اخرى. الحقيقه انا عايز استكمل بس الماده 36 او اللي هي 67 او الدليل دي لان هي ماده عملت يمكن زخم اكتر من الماده الثانيه. يعني فضيلة الشيخ تحدث عن بعض المعاهدات الدولية اللي احنا تحفظنا على بعض المواد فيها لانها مخالفة للشريعة الإسلامية اصلا حتى ده ايام النظام السابق يعني مش ايام النظام ده. طب وهناك يعني هل ستقف الحالة اذا شلنا يعني مثلا عشان الناس تفهم اذا شلنا بما لا يخالف الشريعة الإسلامية قد يصل الحال الى قضية مثلا حرية الفراش ام ستقف عند موضوع تفتيت الاسره زي ما بيقول فضيله الشيخ لانه ولا هتصل لابعاد زي مؤتمر بكين مثلا مؤتمر بكين اللي هو كان حصل برضه
للمراه السكان.
ها بتاع السكان وكان في نفس الكلام اخطر من كده كان حريه جنسيه وكذا والى اخره.
انا عايز اقول لحضرتك ان هذه المؤتمرات من سنه 94 كان اول مؤتمر سكان عندنا هنا في مصر وبعد صحيح. كده بقت بكين وبعدين الى اخره وكل المؤتمرات دي بتدور حول يعني نقطه واحده وهو اطلاق الفوضى للمرأة.
أيوة.
ان المرأة تبقى في حالة فوضوية وتبقى كلأ مباح حتى يعني تنهدم الاخلاق وحتى تتفتت الاسرة وحتى تضيع المجتمعات لان المرأة هي المكون الاساسي للاسرة.
صحيح.
يعني اذا ضاعت المرأة ضاعت الاسرة. واذا يعني حصنت المرأة وحفظت وحميت ورعى وقاموا على رعايتها وقامت هي بمهمتها في تربية النشء لا شك ان هذا المجتمع سيبقى بقوته. والعالم كله يعلم سر قوة المسلمين هو في صيانة المرأة. سر قوة المسلمين والمجتمعات الإسلامية في صيانة المرأة. ومتى تنحرف المرأة في المجتمعات الإسلامية خلاص كده المجتمع هيضيع. أنا عايز أقول لك إن المادة 68 بتقول تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. لو شلنا كلمة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية سنجد أن المرأة تقول لك أنا عايزة أبقى رئيسة. وسنجد أن المرأة عايزة زي ما أخونا الدكتور محمد قال كده عايزة تعمل باسبور وتسافر بدون إذن أبوها أو إذن زوجها. وعايزة المرأة دي مش بس كده ده ممكن كمان تقول لك من المساواة أنا عايزة أتجوز أربع رجالة زي ما الراجل بيتجوز أربع ستات.
ده تقال على
وخدت بال حضرتك. وعايزة كمان أتجوز امرأة مش عايزة أتجوز راجل
مثلا.
ماشي وهكذا مراسة. يبقى وفي الميراث هتقول لك أنا عايزة أدي الذكر اللي تديني نصف الذكر في حوالي 12 حالة من حالات المواريث وإلا في هناك حوالي 11 حالة أخرى في المواريث 11 حالة بتاخد المرأة مثل الرجل لكن هناك حالات مخصوصة بتاخد المرأة نصف الرجل فقط. فالمقصود ان هي ما عايزين يشيلوا دي علشان تبقى دي القاسمة ولذلك احنا مصرين على بقائها مش احنا كافراد سلفيين في الجمعية ولا الجمعية نفسها احنا بقول احنا يعني المجتمع المصري كله.
طب على سبيل المثال المادة دي يعني ما هي عناصر الخلاف يعني دي هل ليبرالي فقط اصل اللجنة التأسيسية ما هيش ليبرالي واسلامي فقط يعني هناك الحرية والعدالة يعني هناك
لا الكل متفق يا سيدي عليه حتى الذين يمثلون الطوائف المسيحية لا يعترضون عليه الذي يعترض عليها هو الذي يريد أن ينقل شريعة الغرب إلى مصر هو الذي يريد أن ينقل ثقافة الغرب إلى مصر
طب خلينا
هو الذي يريد أن تنحل عرى الأسرة المصرية.
كم نسبة يمثلون هؤلاء
نصف في المية من المجتمع المصري على حد أكثر
في اللجنة التأسيسية
كم
يمثلون هم شديد التطرف يعني ولكن أنا فهمت
للأسف الشديد يعني ممكن يوصلوا 50%
معقولة؟
ها؟
ده كده حضرتك بتقول ان بخلاف الحريه والعداله خلينا نتكلم بوضوح بقى يعني خلينا نخش في المفيد يعني عشان احنا جايين في ايام
اذا كنا عايزين نمثل المجتمع المصري فعلا وطلباته يبقى احنا 95%
انا عايز اقول حاجه انتوا كده فضيلتك بتقول انه خارج الحريه والعداله وخارج حزب النور او التيار السلفي لا يوجد تيارات يعني عاديه حتى على الاقل
لا هو في تشكيل ممكن خلاص الشيخ محمد في بعض التشكيله انا كنت حاضر التشكيل من الاول يعني تشكيل الجمعيه التاسيسيه كان كالاتي يعني ان حزب الحريه والعداله بيختار من تيار الاخوان المسلمين حوالي 33%
طيب
حزب النور السلفي بيختار من التيار السلفي 17%
كويس
الازهر بيمثله 4 4%. الكنيسة بيمثلها 3%. تمام. المستشارين والقضاة بيمثلهم 10%.
النقابات.
تمام. النقابات بيمثل حوالي 7 نقابات 7%. عندنا حزب الوسط ممثل في 3%. تمام. عندنا حزب بعض الأحزاب الصغيرة تمثل بواحد وباثنين. وزارة العدل ممثلة بواحد. وزارة الداخلية ممثلة بواحد. وزارة الدفاع ممثلة بواحد. تمام. فهو يعني ايه الخمسين في المئة الباقية غير التيار الإسلامي الصرف يعني
مش مصرين على
يعني مش طبعا عشان بس يبقى كنوع من الإنصاف يعني انهم مش كلهم في ناس متعاطفة مع التيار الإسلامي. هو المشكلة الكبيرة ان زي حضرتك بتقول في قصف إعلامي
شديد.
ان العدد القليل اللي هو داخل الجمعية معلش يعني معاه برة عبارة عن أدوات كتيرة جدا. أول حاجة القنوات الأخرى قنوات كتيرة كبيرة جدا فيها فلوس كتيرة صحف متعددة حتى المواقع على الإنترنت المواقع اللي هي خاصة بالأخبار المواقع الأكبر بلا شك مواقع ليبرالية وعلمانية. التيار الإسلامي أقوى في الشارع على الأرض لكن ضعيف من الناحية الإعلامية من الناحية الصحفية عن طريق الإنترنت. فده بيخلي قدام الناس إن في قصف كبير جدا. حتى المنظمات الدولية والأمم المتحدة نفسها بتساعد هذه التيارات بقوة بتاخدهم بره في ندوات بتتم على فكره في اماكن كتيره من العالم عن طريق على الدستور المصري. هيومن ووتش لما ما اتكلمت عن الموضوع دوت ما اتكلمتش من فراغ. ده قالت ان الاعضاء السلفيون داخل اللجنه هم الذين يقفون امام ماده رقم 36. يعني الكلام مش ايه كلام مش مستخبي كلام واضح. انا واحد من الناس نلني طبعا موضوع الاتجار بالنساء وزواج القاصر ومش عارف ايه تشويق اعلامي جامد جدا على حاجه ما حصلتش اصلا وان كان هدفها برضو انا يعني عايز اتكلم عن الموضوع ده. لكن خلاصه الموضوع ان التيار ليس غالب داخل الجمعيه ولكنه معه ادوات
صراخه عالي
ادوات كي. عشان كده انا بقول للشعب المصري بقول لاخواننا الاسلاميين سواء سلفيين او اخوان او غيرهم اخواننا هذا وقت الالتفاف صفا واحدا. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص.
يعني دي الفترة دي حضرتك عايز توصل رسالة انها قد تكون اصعب من فترات الثورة نفسها.
طبعا ان يعني اصل
يعني
هوية احنا بنحافظ على الهوية. عشان كده برضو الاخت اللي هي يعني غضبانة من ان احنا عايزة كلمة الشريعة الاسلامية وكذا احنا اخت الكريمة معلش يعني احنا برضو في حاجات ما اقدرش اقولها في الاعلام خلاص. لكن خلاص الامر انا بضرب مثال تاني. ما المانع ان تطبق الشريعة الاسلامية بالمادة 221؟ لا يوجد مانع. انا في وجهة نظري لا يوجد مانع. لكن هو انا عشان كده بقول مجلس الشعب القادم هو اخطر مجلس شعبي في تاريخ مصر.
لانه هيتحمل
ليه؟ لان هو هذه المواد الموجودة في الدستور ستكون لابد ان تفعل على هيئة قوانين ويتم تغيير بعض القوانين.
طب بمناسبه القوانين بقى نخش على سياده المستشار.
نعم.
لانه في موضوع يعني بدا يعني الناس بتتكلم فيه يعني خلاص بقى واضح جدا انه بعد سقوط المجلس العسكري اللي كان بيغطي وخلينا كان منتهى الوضوح التيارات الليبراليه بيغطيه ده اعلن عن ذلك ان كان في اتفاقات ما بين المجلس العسكري للغطاء واتكلمت فيها نائب رئيس المحكمه الدستوريه العليا. الان بعد يعني سحب البساط ان صح التعبير من قادة العمل المجلس العسكري يعني بات العلمانيين يستندون الى القضاء. اذا القضاء هنا تغول او يحاول يا استاذ انور ان يحل محل المجلس العسكري ده فضلا على اللي ذكره فضيلة الشيخ محمد الغطاء الاعلامي والقصف الاعلامي. لا ده هو عايز حاجة على الارض السلطات على الارض بتديله دفعات او منصات يستخدم فيها او القوه اللي بيتكلم فيها ده. انت بتشوف المذيع هنا هم على راي واحد صديق ليا بيقول احنا حصرناهم لهم 25 واحد من ساعه الثوره لغايه اللحظه دي هم اللي بيلفوا على القنوات لكن بيتكلموا بثقه عجيبه كانت مرجعيتها المجلس العسكري الان القضاء. واحنا شفنا التهكمات اللي حصلت في اخر مؤتمر خلينا نتكلم بمنتهى الشفافيه يعني لما يطلع واحد النائب العام يعني مقال وكانت احد طلبات الثوره هي اقالته وملفات فساد مش عايزين نتكلم فيها فيجي بعد الرجوع في القرار نزولا من السيد الرئيس ومؤسسه الرئاسه يتهكم على الهواء ويقول صديق لي او زميل لي اللي هو الزند المستشار الزند بيقول له والله انا مش فاضي بس عشان عندي شغل في الفاتيكان اما اروح الحقه وبتاع. تعقيب حضرتك على ايه موضوع استخدام القضاء دلوقتي كسلطه بتتغول مش بس على السلطه التنفيذيه لا ده على الشعب المصري بالكامل.
اتفضل. لكل شيء الياته الاول.
نعم.
احنا لازم جماعه عشان برضه احنا كمان برضه ما يكونش عندنا نوع لازم نكون موضوعيين اكثر.
نعم.
واصلحنا احنا بصراحه ان احنا الفعل المسلمين عموما او السلفيين عموما هم الفئه الوحيده اللي رجليها لمس الارض وحاسه يعني معلش انا ارى ذلك من خلال التجربه ومن خلال الواقع يعني.
نعم
لازم نتكلم ان كل شيء ادواته وانا علشان خاطر النهارده يعني احاول اخلي كل فئه تلتزم بحجمها الطبيعي لابد ان انا اكون مع ادوات هذه الفئه.
أيوه.
يعني انا النهارده لو عايز احاسب قاضي هناك طريقه لمحاسبتي خلاص مش هنقول ان القضاة بيساندوا بعضهم البعض لا هذا امر انا فيه تماما على الهواء بدليل ان احنا كنا اول امس فقط حضرين جلسه لبعض القضاة المفصولين واللي انا شايفهم كمحاميهم وانا ان انا شايفهم كمحاميهم ان انا شايفهم مظلومين من زملائهم القضاة وهكذا وهو ده الامر الذي دعاني الى ان اقف واترافع عنهم في الجلسه خلصنا 11 بالليل كان في بعض الاساتذه المحترمين معنا منهم الدكتور داوود الباز احد اعضاء الجمعيه التاسيسيه الامر مش كده الامر احنا بنقول ان في ادوات لتحجيم هذه الفئات او لاخذ حق الشعب من هذه الفئات نعم هذا امر المستشار احمد زند انا قلت على الهواء في احد البرامج قلت كنا نتمنى ان يكون هناك من قبل المحامين مثل احمد زند هذا رجل بيدافع عن النادي الذي يرأسه اما الامر اللي احنا بنتكلم نقول يا اخوانا اذا كان النهارده النائب العام بالفعل كان فيه مناداه من في 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 اثناء
طلب جوهري من مطالب
الثوره يا اخوانا اقيلوا النائب العام يعني هذا الامر احنا ما طلبناش الغاء منصب النائب العام طلبنا اقيلوا النائب العام بشخص هذا شخص ماشي يا فندم فالنهارده لما ناتي للتعاون مع هذه القضيه اذا كان هناك مسمى قضايا فساد موجوده وهذا امر بتناقله صحف واعلام وهكذا والفتره اللي فاتت كانت فتره من الفترات اللي كان فيها مكاشفه وفيها ايضا حتى لدرجه الافتراء اذا كان في فالقانون نظم طريقه المحاسبه لكل جهه على حده عندنا وزير عدل كان يستطيع ان هو يتخذ اجراء مع النائب العام ماشي
ازاي بقى ايه اليتها
اليتها احنا عندنا مجلس قضاء اعلى حتى احد اعضائه هو النائب العام كان نستطيع ان احنا نقول لمجلس قضاء اعلى النائب العام عنده ملفات فساد كذا وهذا
مين امر بقى؟ مين
نعم وزير العدل والرئيس وزير العدل احد الاعضاء
يعني ازاي تيجي الاليه يعني من الذي يقيم الاتهام يعني
يا فندم لا الاتهام يقام من اي حد في الدنيا طالما ان الامر وصل الى رئيس المجلس وهو المستشار حسام الغرياني النهارده فاحنا واستاذ وزير العدل ايضا اللي هو احد الاعضاء الرئيسيين في المجلس لو وصله مثل هذه الادله او هذه الملفات في هذه الحاله سوف يحال النائب العام اللجنه التاديبيه وفي هذا الامر وفي هذه الحاله بيستدعى هذا الامر قرار بايقافه عن العمل وهكذا كنا نقدر نتخذ هذا الاسلوب ولكن ان بصراحه بمنتهى الصدق ان يتم كلمه ان النائب العام ابعد ومسك سفير في الفاتيكان
لا ما تقالش ابعد عشان برضه
هذا ما قرانه يعني. هذا ما قرانه في الاعلام
تم تعيينه
بس حتى ولو تم تعيينه
لا هو القرار جاي تم تعيينه
الامر الامر يلزمه موافقه صريحه من النائب العام وهذا امر لا مراء فيه
وافق حسب
شهاده يا فندم احنا لم نرى نحن لم نرى
هذا صحيح
لو كان وافق مكتبيه لاظهرتها مؤسسه الرئاسه
ده صحيح
نعم هذا امر احنا ما قدرش نحكم عليه ولكن 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 للاسف الشديد لا احنا هنقول برضو ان برضو هناك يعني الامر برمته في على رقبه وعلى عاتق مستشار الرئيس لان للمره الثالثه يعود الرئيس في قراره في 100 يوم وهذا وهو ده امر مقصود بعينه ان يقول ان مؤسسه الرئاسه بتعود في كلامها وانها بتاخذ قرارات خاطئه وانها بتتخبط وهذا امر موجود فاحنا بنقول
طب اسمعني في النقطه دي بس يا استاذ شرف انا عايز الموضوع مهم قوي هو في ارتباك ما بين ما هو قانوني ما بين ما هو ثوري يعني احنا خدنا قرارات من الثوره الى الان يعني لو قسناها على القانون ما تنفعش
عايزين نقول ما بين ما هو قانوني وما بين ما هو حق
يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه لو احنا التزمنا بالقانون السابق
يبقى حسني مبارك هو الرئيس بتاع اللي هتلاقيه
بالظبط كده
تخلى ولا
متاحه نعم بالظبط اذا ايه يعني احنا خلينا منطقيين واقعيين بمنتهى الشفافيه النائب العام بغض النظر حتى لو كان مظلوم لكن هو محسوب بلا شك عقلا ونقلا على النظام السابق يعني متورط فقرار ثوري لماذا تتضارب الرئاسه الان ما بين القرارات الثوريه والقانونيه احنا لسه بدنا القانون ده احنا الثوره دي ضد القانون نفسه
يا اخوانا احنا بس ما احنا قلنا ان باشمهندس ان احنا لابد نتخذ اليات كل شيء الامر مش معنى ثوره يلا نهد كل شيء
مره لا مش كل شيء دي يعني النائب العام
احنا بنتكلم لا احنا بنتكلم ان فيه بالفعل حصل الف مره ان الناس نادت التحرير وقالت يا اخوانا النائب وفي ناس راحت لحد مكتبه
طبعا
نعم هذا حدث الا ان احنا بنقول ان هناك طريقه يعني كل باب مفتوح ان هناك طريقه لمحاسبه كل ما فيش هناك احد فوق الحساب في مصر بالكامل حتى رئيس الجمهوريه نفسه يحاسب ولكن احنا ما ينفعش ان احنا نحرج رئيس الجمهوريه بان احنا نقول له خد القرار الخاطئ او نذيع انه اتخذ قرارا خاطئا هذا امر كبير احنا بس اللي بنقوله ان احنا ان القضاء المصري الان كان هو القضاء اللي كان بيقول عنه مبارك قضاء مصر نزيه الشامخ. احنا عندنا في قضاء بيتحكموا وقضاء بيروح لجنة الصلاحية وقضاء بيروح لجنة التأديبية. نعم هذا كله الامر ده لو ظهر العيان الشعب حتى هيطمئن الشعب هيطمئن. ولكن اعتبار هذه الامور من الامور السريه التي يمكن ان تؤثر على شكل الهيئه القضائيه المصريه هذا امر بيحط بيخلي المواطن اللي ما يوصلوش هذا العلم يعني دايما يقول لك يا الجماعه هل تخلص من دناتها. لا يا اخوانا احنا القضاء ده
يهم الشعب المصري.
اخوانا اعلموا تمام العلم ان استقلال القضاء هو امر يخص الشعب المصري ولا يخص القضاء. يعني احنا بنعمل جاهدين على استقلال القضاء. احنا لما جينا في سفر الامريكان انا احنا كنا احنا 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 بيتنا حزانه على هذا القرار وكنا في منتهى الزعل لان قضاء المصري في مثل هذه الترهات وهذه
طب اسمعني سياده المستشار عشان انت في هذا الوسط وتعلمه يمكن اكثر مننا. لا يعني عايز اقول انه هل انسحب الصراع الايديولوجي اللي موجود بره داخل المؤسسه القضائيه يعني هناك قضاه من الاخر كده زي ما بيقول فضيله الشيخ علمانيين وهو يعني ضد كل ما هو اسلامي لان احنا بنسمع تصريحات من القضاة كبار تعبر عن هذا المعنى وهناك قضاة اخرين يعني ينتمون الى التيارات الاسلاميه.
لا احنا عايزين نقول ان معظم الهيئه القضائيه على حسب ما ارى وعلى تجربه هم قضاة مسلمين كويسين بيصلوا بشكل بميعاد ثابت وهناك قضاة كثير بيرفعوا الجلسات وانا محامي من زمن بعيد واعلم يعني بيرفعوا الجلسات اثناء اذان الظهر واثناء اذان العصر حتى روح المترافع بيصمت. يعني معلش هو في التزام ديني في القضاء يعني هذا المجتمع مجتمع الى حد ما نظيف جدا يعني مش كده. والفساد في القضاء المصري ما هوش فساد زمان هو فساد اتجاهات وانا اعلم ذلك جدا. يعني فساد اتجاهات ازاي؟ ان في ممكن القاضي بشر ممكن تاخذه النرجسيه ساعات يخل بحق الدفاع احيانا ولكن هذا نظم لها القانون اجعلها احد اسباب الطعن على الاحكام يخل بحق الدفاع ماشي. فهو هناك نرجسيه الى حد ما في بعض الاشخاص وهذا امر ما يعني ده في النهايه هم بشر ولكن احنا مش عايزين نقول احنا مش عايزين نقوي العضد الليبرالي بهذه المقوله هذا امر خطا. لا الليبرالي القضاة ليس فيهم يعني هنقول فيهم لو قلنا 5% ليبراليين هذه النسبه ومش عايزين يعني نتشائم
بس يمكن هم
احنا بنقوي يا فندم
مش مصر الحساسه
احنا بنقوي العضد الليبرالي بهذه المقوله الاطلاق
حضرتك حضره يعني
لا احنا لا انا احنا بنحضر يوميا وبنشوف القضاة وبنتعامل معهم عن قرب جدا. لا الاصل القضائي مش بهذا السوء يعني ولكن انا بقول ان الذي يشيع ذلك عايز يوحي للشعب المصري بان السلطه القضائيه بتنحاز الى الجانب الليبرالي والجانب العلماني. لا هذا امر مخالف تماما واحنا شفنا ده معلش يعني في الانتخابات الماضيه في انتخابات الرئاسه لو ان القضاء يعني منحاز لا كنا كررنا تجربه 2005 وتجربه
هو بيني وبينك هو ده مش مقياس لانه الحاله العامه في البلد لم تكن تسمح
من قال
بذلك ابدا
يعني من قال ما كان هناك تقاسم
لا بس كان برضو الحاله العامه اللي فيها البلد لا تسمح بذلك.
لا احنا مش انا 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 احب
يعني عايز اقول حاجه على حاجه يعني احنا كنا نعلم جيدا يعني يقينا ان المحكمه الدستوريه كانت مش لا ليس لا توجد لها رغبه على الاطلاق بفوز الرئيس محمد
مرسي. لا احنا المحكمه الدستوريه دي
ما انا اقول لحضرتك
لا 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 رجاء ان نفرق
اي اتفضل ايوه انا عايز التفريق ده هل المحكمه الدستوريه
انا عايز اقول حاجه
نعم
المحكمة الدستورية يعني انت طبعا سيادتك تعلم نشأتها جت ازاي اهدافها غايتها كانت ازاي. لا المحكمة الدستورية يعني النهارده لما نشوف نقبة رئيس المحكمة الدستورية الاستاذ دهان الجبالي شوف
بتتكلم بمنتهى الصراحة سياسية على مستوى سياسي
شوف كيفية لا ليه لماذا شوف كيفية وصولها الى منصبها شوف شوف تاريخها وهكذا.
ايه بقى حضرتك تاريخها هي كانت محامية ناصرية واختيرت من قبل السيدة سوزان مبارك حتى تتصاعد يعني الحقيقة دي الرواية صحيحة
والله احنا
يعني هذا ما نعلمش في سلك النيابة يعني
لا هذا ما نعلمه. احنا عايزين نقول حاجة عايزين نقول ان المحكمة الدستورية يمكن حتى احنا كنا لسه بنتكلم قبل الحلقة في ان احنا عايزين يا اخوانا تقليص هل ده تقليص دورها ده شيء مرحلي ولا شيء واجب النفاذ لمدة امد طويل وهكذا وتناقشنا فيها بمنتهى يعني بدون تحيز ثقافي من
نعم
المحكمة الدستورية طبعا وجودها اساسا هو نوع من التكبيل
لمجموعة قانون او قاعدة سياسية او قاعدة قضائية للنظام الانظمة السياسية
بص بتهمش او بتجعل الحاكم يده متغولة داخل السلطة القضائية. فاحنا معلش احنا مش ما تعمليش المحكمة الدستورية دي
لا تمثل القضاء
اطلاقا
حضرتك انت
لا اطلاقا انا مش شايف كده اطلاقا ولكن انا شايف ان القضاء المصري لا يمكن أن يحسب منه 5% من أعضائه على الليبراليين والأمين. أنا هذه يعني النسبة دي.
طب المؤتمر اللي كان اللي هو من كان 3-4 أيام.
نعم. الجماعة العمومية. نعم نعم.
إحنا سمعنا فيه عبارات يعني قد تكون يعني أو تدي انطباعات إنه كل الناس قاعدين علمانيين وليبراليين.
إحنا هنقول يا فندم. يا فندم إحنا ما إحنا نقول. من في الأسف مثال
يا إخوانا إحنا. في بعض أعضاء الأحزاب.
أنا أنا يا جماعة أرجوكم إن إحنا مش عايزين برضو نقول إن الحرية والعدالة هم الإسلام. يعني ممكن
لا
معلش ولا نقول لاخوان ولا نقول لاخوان مسلمين هم يعني اللي ضدهم ضد الاسلام لا احنا ممكن نكون انا عشان تكون في الصوره هناك مسلمين عالمهم على خير احسن الله احسنهم على خير يعني والله حسيبهم ماشي لا ومع ذلك لا يحبون الحرية والعدالة ولا يحبون الدكتور محمد مرسي ماشي من هؤلاء من ممكن يكون مجتمع القضاء لان لانهم يعني متخوفين من من دخول الإخوان المسلمين إلى المجال القضائي وده هيكون في إخوانا المجال القضاء وهذا أمر طبعا فيه يعني الأبواق العالمية نادت به كثيرا وأثر هذا وأثرت هذه المناداة وهذه المناجاة في قلوب القضاء وقلوب العاملين بالسلك القضائي ماشي حتى معشر المحامين يعني
بس, من بس الإخوان المسلمين والحرية والعدالة نعم. هم من وقفوا بجانب القضاء عند نعم. المطالبة نعم. بالاستقلال
نعم.
فكيف زي هم يخشوا القضاء ويفسدوا القضاء أو يحيلوه إلى
انا بس انا عايز انبه المره
هو نفس الكلام ده كان حصل في الحزب الوطني الحزب الوطني كان مسيطر على القضاء
لا لا
وكان افسد العمليه كلها
نعم هذا حدث ولكن انا عايز انبه المره الاخيره ان استقلال القضاء نادى بيه جمع شعب مصر كله
بالظبط كده
يعني معلش احنا بنقول مهما يكون في خلاف ما بيننا وبين القضاء ممكن يحصل بينه وبين قاضي في جلسه مشهد ما يعجبنيش قراره وما يعجبنيش مسلكه لكن انا في النهايه بقول ان استقلال القضاء ده هو ملك للشعب المصري
بقى بس لاي حد الاستقلاليه ما هو معلش برده
مش لدرجه التقليل
يعني الاستقلاليه
لا مش لدرجه التقليل يعني
الاستقلاليه دي وصلت لحد انه النهارده القضاء بيقول لك انت ما فيش حد رقيب عليا يعني
طب انا عايز يعني هل الرهبه
هل حضرتك شايف كده انه ده صح
يعني الرهبه اللي موجوده عند القضاء دلوقتي تجاه الدكتور محمد مرسي والاخوان والحريه والعداله هل هي من اجل انهم حكموا عليهم قبل ذلك ايام مبارك وسجنوهم بقضايا ملفقه والله فلذلك هم خايفين هم يخشوا القضاء فينتقموا منهم
لا هو
هؤلاء الناس لا لا لا, لا الناس عندهم دين لا الناس عندهم دين
فضيلة الشيخ يعني هو
ربنا منهم عندهم دين
هو ريت يكون ملف الاخوان بس هم اللي خايفين منه لكن انا اظن ان هناك ملفات اخطر بكتير من الاخوان البعض القضاء بعض القضاء
كل مكان في صالح وفي طالح تعال عشان يبقى في انصاف في الموضوع ده
كلام صحيح طبعا يعني لو علم البعيد يعني لو اقترب من المجال القضائي وشاف شغل لجنه الصلاحيه وشاف شغل اللجان التاديبيه في الادارة القضاء هيرى ان هم بالفعل ان في جديه في هذا الامر بل ان في بعض القضاة مظلومين من اللجان الصلاحيه ومظلومين من اللجان التاديب هناك لا ده كتير ملفات كثيره
وكانوا عاملين مشكله
نعم كانوا عاملين واعتصموا امام مكتب النائب العام ولكن الشعب يعني ما وصلش الى علم مثل هذه الاشياء لمازال لان حتى المجال القضاء يعني مصطلح مدزين نفسه بيحاول يجعل هذا في ثوب السريه علشان خاطر هو يعني اعتقد ان هذا يعني
هيحفظ
النظام القضائي
يحفظ
لا هو بيحاول هذا وهذا حقه كريم
بس هم وصلوا لمرحله كما حضرتك بتقول الى النرجسيه كانوا آلهة لا طبعا هم مش آلهة والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نقوله عشان الجماهير تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثه قاضيان في النار وقاضي في الجنة القاضي في الجنة عرف الحق وحكم به وأما القاضيان اللي في النار قاض عرف الحق ولم يحكم به وقاضي لم يعرف الحق وحكم بهواه وهذا واقع ما نقدرش ان احنا ننكر ابدا ان هناك فيه في هناك من لوث بالهوى وهناك من لوث بعدم العلم ومع هذا نحن نحترم مؤسسة القضاء كمؤسسة ونقول لهم نعم تعظيمكم وتبجيلكم ووضعكم في الهيبة دي هذا على دماغنا من فوق لكن بشرط ان يكون هناك نوع من العدالة مع الجميع
احنا نقول العدالة النجدة
ناخذ عبد الله بس من خير عشان بقاله فترة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخ عبد الله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ازي حضرتك يا استاذ خالد
ازي حضرتك الله يكرمك
انا بحييكم وبحيي ضيوفك الكرام
اتفضل الله يكرمك
والله استاذ خالد المفروض احنا مش نشيل النائب العام بس المفروض الرئيس يطهر البلد من الرموز النظام السابق كلهم المفتي وشيخ الازهر واهم حاجه الاعلام لازم يتطهر الاعلام احنا دلوقتي لما شال النائب العام عملوه بطل قومي نسينا ايام مبارك لما شال النائب العام أقالوا قعدوا في البيت مش عينوا في مكان تاني أقالوا محدش فتح بقه لازم يجي واحد يدينا فوق دماغنا عشان نسكت
تمام يا اخ عبد الله، شكرا، الفكره وصلت. طيب هو الحقيقه يعني قضيه النائب العام دي انا يعني من الناحيه القانونيه حضرتك علقت عليها خلاص انت انت، لكن هي من ناحيه اللي احنا سامعينه اهو
الحق
من ناحيه القانون بقى. انا عايز حكايه حكيتها امبارح انا في برنامج، الحكايه دي حقيقه واقعيه يمكن حضرتك يعني سمعتوا عنها، الرئيس بوتين في الاتحاد السوفيتي في الحرب البارده كان في قبض على جاسوس امريكاني الكي جي بي، حققوا معاه وكذا وكذا وكذا، طلعوا منه قائمه باسماء التجسس، كان ابرزهم رئيس مجلس الدوما نفسه، كان جاسوس طلع معايا اسمه رئيس مجلس، فاعتقلوه قالوا له ازاي وهو ما كانش في اي حاجه وما بيعملش اي حاجه، قال هو كل شغلتك ايه مع امريكا، قال لك تصعيد الفاسدين فقط لا غير، بس ده كفيل بانهيار عناصر
المؤسسه.
فبالظبط كده، فالنظام السابق حاجه من الاثنين، يا فاسد يا مش فاسد، ما فيش حاجه نص ونص وكان فيه كذا وبتاع، ففاسد بالثلث، فما بالك بالمناصب الحساسه اللي امنت له هذا الفساد. اذا من الناحيه القانونيه وحتى اللي فصلوا تلك القوانين، النائب العام دلوقتي مؤله، ده مقدس، النائب العام لا يمكن حد يتجنن ما تعرفش تشيله. انا فوجئت بست المستشار كان معايا مستشار سابع بساله بقول له طب افرض اتجنن القانون يقول ايه هنا؟ لا هو يقول لك القانون
او في مشكله لازم ننتبه ليها.
واضح ان الاعلام والإعلام الليبرالي خصوصا يعني يقول مثلا لا اعتراض على أحكام القضاء ويعترضون على أحكام الشرع،
ده صحيح،
لا اعتراض على النائب العام
طيب
ويعترضون على رئيس الجمهورية،
بالظبط
كده تمام كده، لا مساس بالقضاء، يعني طلع بعض القضاء قالوا اللي هيمس القضاء ويتكلم عنه احنا هنحوله مش عارف هنبلغ فيه والكلام ده، رئيس الجمهورية يشتم خلال ال 100 يوم اللي فاتوا شتيمة واضحة جدا جدا، والنهارده اللي عرفته ان رفيع عكاشة طلع براءة من شتم رئيس الجمهورية وتهديده بالقتل، وده ما متسجل وموجود عند الناس كلها، ممكن لو دخلوا على اليوتيوب يشوفوا الكلام ده. طب ايه المراد؟ المراد ان التهوين من احكام الله اي حد يتكلم فيه واي حد يجتهد فيه، اما حكم قاضي اللي احنا شايفينه بيحكم بقانون فاسد اصلا خلاص كده
او بالهوى
او بالهوى او بالزور والبهتان، في بعض الناس بتحكم كده، انا لا اعلق عليه، ولو علقت عليه يبقى انا لا احترم احكام القضاء. ولما جيت اتكلم على ان اللي عايزين يحرموا ما احل الله يقولوا ان 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 ان, إن احنا في بعض الاشياء الموجوده داخل قانون العقوبات اشياء تحريم ما احل الله وتحليل ما حرم الله عز وجل، حاجات خاصه سواء كانت خاصه بالزنا او بالسرقه او بغيره او باو الى اخره، كل الكلام ده كل الكلام ده بيتم، والاعلام ليل بنهار بيحاول ان هو يعود الناس على اي مساله شرعيه احنا ممكن نتكلم فيها، ممكن مش عارف، اما حكم القضاء كل واحد قبل ما يطلع يقول نحترم احكام القضاء. الحاجه الثانيه بقى، احكام القضاء اذا كانت في صالح الليبراليين او العلمانيين او الاعلام لا تعليق عليها، ونحن نحترم احكام القضاء ولا يمكن ان نعلق عليها لان احترام احكام القضاء واجب
طبعا،
زي بالظبط كده حل مجلس الشعب لا نحن نحترم احكام القضاء ولن نعلق عليها
طبعا
كده. طيب تاجيل التاسيسيه مثلا شهر
ده مصيبه،
يقول لك ليه كل النفس هي نفس اخوانه القضاء تمام كده، يبقى اذا ما لكم كيف تحكمون. هو الشعب المصري عارف ان انتم معلش يعني ليه ما بيحبكمش، ليه ان انتم لما بتنزلوا انتخابات او بتنزلوا وتمسكوا مناصب ليه انتم مش محبوبين؟ لان انتم ظلمه، ما انتوش عندكم عدل، ما عندكوش رحمه بالناس، دايما في افتراء. يعني التشويه اللي بيحصل مثلا للسلفيين تمام كده، تم تشويه السلفيين يقول لك مره انور البلكيمي مره فلان الفلاني مره كذا مره كذا مره كذا، طب انا هدي كم مثال، كم اعلامي خلاص كده تم ضبطه في قضايا منها المخل بالاداب ومنها اللي في تزوير في اوراق رسميه ومنها اللي سرقات خلاص كده. طيب كم قاضي تم القبض عليه في نفس المجال؟ طيب معلش يعني كم ضابط؟ كم فنان وفنانه؟ لا عايزين قلنا اسماء فنانين وفنانات هنقول حاجات صعبه جدا جدا. طب لماذا لا يتم تشويه او وضع الكاميرا على هؤلاء الناس؟ طيب لما حد من الاسلاميين يجي يعمل حاجه يروح حاطين الصوره بشكل ضخم جدا جدا، انت بتقول له ليه؟ يقول لك انت بتتكلم بالدين، الفنان والفنانه والقاضي ومش عارف ما بيتكلمش بالدين. طب انا اسال سؤال، هو الدين ده يلزمنا انا لوحدي ولا يلزم جميع من في المجتمع؟ يلزم جميع المسلمين، دي رقم واحد. رقم اتنين، هو انت بتعاملني كبشر ولا كمعصوم؟ اذا كنت بتعاملني كمعصوم ساعتها لما اغلط قول لي ده نقطع رقبتك، لانك انت المفترض انت معصوم ما تغلطش، لكن انت طالما عاملتني كبشر، البشر يصيب ويخطئ ليس معصوما. فيما انا هل انا ايماني كامل؟ لا، انا ايماني ضعيف.
لا،
يزيد وينقص.
انا عايز اعلق على النقطه دي، لان النقطه دي نقطه فلسفيه فعلا ولازم الجماهير تعرفها. الاعلام اليساري هو عنده منطق واحد شغال بيه من منطلق حضرتك بتقول عليه ده، اللي هو يعني ايحاء او تكوين العقل الجمعي المصري استنادا الى استحضار تجربه القرون الوسطى. نعم. انه حضرتك بالمنظر ده الرجل ثيوقراطي. يعني ايه ثيوقراطي؟ ايوه، يعني انت منزه، المفروض انت تحكم باسم الاله، انك كذا انك كذا، وانك هتعاني التحضر والعصريه وكذا، وهتبقى انت ظلامي. والكلام حتى المصطلحات اللي بقولها دي هي اللي ولا اللي براش بيكرهها 24 ساعه في ال 24 ساعه. الظلاميه الظلاميين، الظلاميه الظلاميين، يشهر في وجهه سلاح البخاري وكتاب البخاري، شيخ سلفي. انا بركز على المصطلحات. نعم. اللي هي بتدي ايحاء للشعب باستحضار تجربه ايه؟ القرون الوسطى. عشان بعد كده لما اجي ادخلك العلمانيه تقول لي اصح، ما هو القرون الوسطى في التجربه الاوروبيه حصل كده، انه بعد كده هيجي الشيخ محمد سعد الازهري هيقيم بقى كتاب البخاري ماشي في جيبه، واخد بال حضرتك، وهيقيم اي حكم في الشارع ويروح عامله كده. وائل الابراشي والاعلام اليساري كله، ابراهيم عيسى وكل هؤلاء الناس بتحاول تكرس الفكره دي يا فضيله الشيخ.
نعم فندم. دي المسوده بتاعت الدستور.
أيوه.
تمام. فيها كم ماده؟ احنا واقفين دلوقتي على كام؟ 231 ماده. 231 ماده.
أيوه.
تمام. أيوه. الدستور ده تقريبا يعني اغلب مواده متوافق عليه. طيب انا عايز بقى جميع الاتجاهات الليبراليه او العلمانيه او غيره يضع دستور ونجي نعرضه على الناس.
بالظبط.
بص، هو دلوقتي اللي عايز، انا بسال اي حد، حتى لما بكلم اي حد من الاتجاه الليبرالي بقول له انت كم ماده معترض عليها؟ خلاص، انا بقول له انت لا يمكن تعترض على اكتر من اثنين او ثلاثه.
ما هم الاثنين
وكلهم خاصين بايه؟ بالهويه.
طبعا.
معلش، يعني المواد الخاصه، معلش، المواد الخاصه بنظام الحكم. نظام الحكم ده 60% من الدستور خاص بنظام الحكم.
نعم.
10% خاص بالهيئات المستقله والاجهزه الرقابيه. مش عارف اتكلم عنها. هنيجي في الحقوق والحريات، على ما رايك في الحقوق والحريات، حق السكن وحق التامين الاجتماعي وحق كذا، مش هتكلم عنه. هروح جاي في قضيتين ثلاثه، حاجه خاصه بالمراه، حاجه خاصه بالطب، بمساله الشريعه الاسلاميه، بحقوق النصارى الى اخره. طيب انا هقول لك بقى حاجه ثانيه. لا، ده في بعض الناس جاب مشاريع جساتير عندنا في الجمعيه التاسيسيه، منهم حزب اسمه حزب التحالف الشعبي الديمقراطي. خلاص، جاب دستور بالظبط كده من 7 ورقات. خلاص، ادي الدستور اللي يمثل هذا الحزب. الحزب ده حزب يساري. خلاص، كتب في الدستور الماده الاولى احكام عامه 1. خلاص كده، على القوانين المصريه، انا بقول مش بالضبط يعني، بتكلم المعنى. على القوانين المصريه ان تكون مطابقه لمواثيق الامم المتحده
من الاخر،
ومكافحه كافه اشكال التمييز و و و الى اخره. ايه ده؟ يعني انت عايز اول ماده في الدستور ان احنا الدستور بتاع هويتنا تكون تابعه للغرب؟ ده رقم واحد. رقم واحد. في الماده الخاصه بالماده الثانيه جايبها في في في, في نص الدستور، بيتكلم عنها ازاي؟ بيقول الماده الثانيه لا يضاف عليها شيء. خلاص كده؟ ويعمل بها في اطار مواثيق الامم المتحده
برضه
كده، والاتفاقات الدوليه
تبقى خاضعه يعني.
وادي الدستور اللي هم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اللي خالد عبد الغفار شكر، اللي هو انفصل عن رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، انفصل عنه عشان شايف ان رفعت السعيد يمشي في طريق الدوله. يمشي في طريق الحكومه في النظام السابق، في الاستبداد والطغيان. جميل. طيب انا هجيب لك يعني ان شاء الله لو في مره ثانيه
ان شاء الله
مجموعه كبيره جدا لمشاريع دساتير. والله لما تقراها تعرض على الشعب المصري، حاجه اقول له بقى تعالى هوريك الاتجاه الليبرالي بيجيب لك الدساتير
ده. لازم نعمل كده يعني. اكد حضرتك احنا
الدستور يقول لك ماده، معلش يعني مثلا يقول لك ان الحريه تكون للمواطنين والمواطنات، السكن للمواطنين، كل حاجه للمواطنين والمواطنات.
حكم الشعب للشعب.
عارف عايز يقول المواطنين والمواطنات ليه؟ هو عايز يقول لك يعني ايه؟ ان النساء زي الرجال بالظبط. وكلمه المواطن يا جماعه مش تحتمل الاثنين. وربنا لما بيقول يا ايها الناس، مش بتخلق شيء ذكر والانثى. المواطن في الدستور ماذا؟ واخد بالك؟ فهي في المواطن في الدستور، هو عايز المواطن. طيب ده في مواد ثانيه بقى خاصه بالنساء، احنا اتكلمنا عنها حاجات صعبه جدا،
خطيره
يعني. مثلا الماده الخاصه بحمايه النساء من العنف، وحمايه الاطفال من العنف،
الاتجار بالنساء،
والاتجار بالنساء.
حضرتك كمان انت حصل فيه زخم حوالين حضرتك وقصف
يعني مثلا يقول
لك انا فوجئت باللوس انجلوس كانت بتتكلم على موضوع حضرتك بتاع سن الزواج. ده
طبعا
انا قلت يعني
كذب
الاستاذ ابراهيم
كذب كذب واضح. هم من كتر بقول لك من ضمن التشويه،
انا حضرتك توضح الفكره.
من ضمن التشويه. خلاص كده، في ماده في الدستور بيقول يحظر العمل القسري والاتجار بالنساء وتجاره الجنس والى اخره. خلاص كده. فانا قلت والله يا جماعه التجارب النساء احنا ماضيين على معاهدة بتقول ان من ضمن التجارب النساء هو زواج القاصرات. القاصر عندهم اللي سنها اقل من 18 سنة. خلاص. طيب احنا يا اخوانا هل احنا بنتبع الغرب في الحاجة دي ولا دي حاجة خاصة بينا؟ والله احنا عايزين نتمدن وعايزين نتحضر وعايزين نعلو كما على الغرب في مسائل حقوق الايه؟ حقوق الاطفال.
الاطفال.
تمام كده؟ طيب. لو من احنا حقوق الاطفال اسبانيا سن الزواج فيها 14 سنة.
نعم.
اليابان سن الزواج فيها 16 سنة. المانيا والنمسا 16 سنة. واللي سنه عنده 18 سنة ممكن يتزوج اقل من 18 يا اما عن طريق القاضي يا اما بموافقة احد الوالدين.
نعم.
تمام كده؟ يبقى اذا حتى العالم المتمدن الغربي اللي انتوا بتقولوا عايزين نمشي وراه مخالفكم في هذه المسألة. خلاص كده؟ طيب الحاجة التانية انتوا عايزين تجربوا الزواج قبل سن 18 والامم المتحده تجرم الزواج قبل سن 18. طيب بيجرموا العلاقات الخاصه بين الشاب والفتاه قبل سن 18؟ لما بيجرموهوش
مفيش تجريم.
خلاص. طب انا عايز اقول لك حاجه المستشار الاكبر معانا اهو. لو في ولد اتجوز بنت اقل من 18 سنه زواج عرفي وراح اشتكى في المحكمه
ولا حاجه
تثبته ولا ما تثبتهوش؟
تثبته.
يبقى اذا يثبت الزواج العرفي قبل 18 سنه ولو زواج شرعي يسجنه. هتسجنه ليه؟ ان المأذون صور في اوراق رسميه لان في قانون اللي هو رقم اظن 160 لسنه 2010. خلاص كده بان سن الطفوله 18
ده حضرتك دكتور 71.
لا مش دكتور 71
لا ده قانون.
بص احنا قبل كده مهدين من ضمن قوانين سوزان مبارك. خلاص من ضمن قوانين سوزان مبارك اللي هم بيقولوا ان مبادئ الشريعه الاسلاميه حمت الدوله من سن قوانين مخالفه للشريعه الاسلاميه. ادي قانون منهم
ده قانون نيله.
طيب انا لما يبقى عندي ولد عنده 17 سنه بشنب وبلاء اسميه طفل؟ خلاص كده. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول رفع القلم عن ثلاث منهم الطفل حتى يبلغ صبي حتى يبلغ
يعني يرتكب اي اخطاء.
خلاص كده. ما هو ده من ضمن مره بناقش واحد اسمها هدب القمصان في قال ده احنا 18 سنه ده كان لمصلحتكم انتوا بالذات. قلت لها مصلحتنا ليه؟ قالت لي عشان انتوا معلش يعني لما كان اي حد بيعمل عمليه فيها مثلا معلش تفجير ولا قتل ولا حاجه خلاص هو طبعا مش احنا اللي كنا بنعمل كده بس هي بتعرض لينا.
طبعا.
خلاص كده. طيب جميل. فكانوا بيروحوا ياخدوه ويروحوا ياخدوا اولاده معاه. خلاص كده. ويعدموهم معاه عشان سنهم ما كانش في قانون الطفوله. قلت لها والله ده انت عملت مصيبه اكبر. ليه؟ عندنا مشكلتين دلوقتي. اول حاجه في بلطجيه كتير جدا جدا بيمارسوا القتل في الشارع والضرب وبتاع اقل من 18 سنه. لما يروح الاحداث ما بيروح السجن ويطلع بعد شويه. رقم اثنين لو في واحد بيستحل دماء المسلمين واحد بتوع التكفير ويستحل دماء المسلمين بدل ما هو يعمل كده يجيب ابنه اللي اقل من 18 سنه ويعمل يا ابني
ويخلص نفسه.
يبقى انت معلش يعني انت بتفجر المجتمع من الداخل. تاني حاجه الموروثات الثقافيه والاجتماعيه في البلد مختلفه يا جماعه. احنا عندنا في سيوه وسينا والنوبه عندنا في الارياف بنت عندها 17 و16 سنه وكامله الانوثه ما تتزوجش ليه؟
انتوا عايزين ردت عليك الدكتوره امينه الدكتوره امنه يعني وهي برضو استاذه في الشريعه بنقول لحضرتك ما هو النضج مش النضج الفسيولوجي فقط. تمام. ولكن هو النضج العقلي احنا بنتكلم على البلوغ العقلي وليس البلوغ الفسيولوجي.
ده كلام جميل جدا. طب انا اسال سؤال. احنا عندنا ناس عندها 40 سنه ما عندهاش نضج عقلي. وعندنا ناس عندها 30 سنه وما عندهاش نضج عقلي. يبقى اذا يا جماعه من شروط الزواج
النضج العقلي.
النضج العقلي. طب هنقيسه ازاي بقى ان شاء الله؟
اختبار عقلي بتاع الفار
هنجيبه بقى يعني هنجيب له اختبار.
ايوه.
طب انا بقول حاجه ثانيه. انا قلت حل يا جماعه انا ما عنديش مانع انا كفكره عندي يعني تعرض على اهل العلم ان اللي اقل من 18 سنه عايزه تتجوز ايه المشكله تعرض على طبيب وتعرض على قاضي يقول لك اصل في ناس بتيجي من العرب بتاخد اولادنا الصغيرين البنات وتتجوزهم وشغلوهم خدمات هناك
خلوها تجاره خلوها تجاره.
قلت خلاص شو ما بيعملوا كده. يبقى نعمل قانون مش في الدستور قانون يمنع اي حد بيتجوز بره مصر. مش من العرب من العرب والعجم يتجوز اي بنت من مصر يكون تزوجها عن طريق القاضي. والقاضي يرى اذا كان هو صالح سنه مناسب في كفاءه ما بينهم في تماثل ساعتها يبقى ايه
يوافق.
اذا انا بضع حلول حقيقيه.
صحيح.
انت عايز تمنع تعمل ايه بقى؟ امنع منعا باتا. منين بقى لي شرع بقى لي دين. فالاخر الاخر بقى راحوا ايه بقى قالوا ايه وده طبعا رفعت القضيه طبعا الشرطه اللي ماسك القضيه ربنا يبارك فيه على الصحفي ابراهيم عيسى. ليه؟ راح جايب خبر في جريده التحرير في العنوان الرئيسي ان عضو بالتاسيسيه بيعمل قانون بايه
بالخبر
عن الزواج عند 9 سنوات.
لا.
كاتب بقى في الخبر ايه ان هم اتصلوا بيا خلاص كده وقالوا لي انت ليه قدمت هذا القانون. طب انا عايز اعرف هو في قانون بيتقدم في الدستوريه مثلا في اللجنه الجامعيه الاساسيه والقانون ايه بقى ان انا بخفض سن الزواج عن 9 سنوات
كمان
ده رقم واحد بس كده ما حصلش. الحاجه الثانيه ان انا بيقولوا ان انت فكرت مع نفسك كده لقيت الجواز اللي بيحصل في مصر ده حرام فجت فكره في دماغي ان انا اعمل ايه ان انا اغير النظام ده بدنا اقدم هذا القانون.
اه
يا جماعه ده موديل من
التخيل. لا يا ابراهيم عيسى حضرتك يعني صراحه انا بعتب حضرتك المفروض تراجع قضيه هو انا في رايي ان هو مرفوع عنه القلم يعني هو خلاص ابراهيم عيسى بالذات يعني
لا انا مش قصدي انا عايز اقول ايوه انا عايز اقول عايز اقول حاجه أيوة. هو يا جماعه ده نوع من الزور والبهتان.
اه لا
وخلي بالك مشكله مش كده
لا يسال يعني
لا مقالات
طبعا ده كله كذب
ولا اخره يا جماعه هو انتم معلش يعني محدش فيكم سمع الحلقه هو هذه الحلقه كانت مع وائل الابراشي
انا سمعتها
وما جبتش كلمه 9 سنوات
رقم 9 ما قالش
حتى كان يجي يقول 9 سنوات قلت له ما بقولش سن
خلي بالك حضرتك الخبر ده انتشر بشكل غير طبيعي غير طبيعي
ودي حتى الاله الاله وعايزين يقولوا يا جماعه التاسيسيه ادي واحد اهو ابو جلابيه وطائيه
السيوخراطيه
هو ده ورا خالص
طيب فضيله الشيخ انا عايز بس اقول لك ان التايمز فاينانشال تايمز دي مهمه جدا وسائل الانتشار بتقول لك انتم بتشغلوا الناس في المادة 36 هي اللي بتقول كده والله وبتشغلها في المادة بتاعت مش عارف ايه على عيوب الدستور الاخرى يعني هناك دلوقتي عيوب اخرى في الدستور الليبراليين مش واخدين بالهم منهم لانه انتم يعني ايه بتشغلوهم بحكاية 36 وحقوق الناس وكذا وكذا الرجالة بتقول كده هل هناك يعني اشياء اخرى غير الكلام اللي احنا اتكلمناه اللي ما يتعلق بالشريعة الاسلاميه وصبغه الدين وصبغه كذا فيها خلاف او في مشكله انتم بتحاولوا تمرروها مثلا
لا
لصالح مجتمعات معين زي ما بتقول
الحاجات دي خلاص هؤلاء ينسجون من خيالهم ويتكلمون من اهوائهم الحقيقه ان هذا الدستور كما قلت في اول الحلقه سيشهد له مش العالم المصري فقط بل العالم اجمع ان هذا دستور فاق التوقعات ليه؟ لأن غالب العقليات التي تفكر في تحقيق الاستقرار والرفاهية والسعادة لهذا الشعب عقليات غسلت بماء الإيمان واستقت كلامها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هؤلاء القوم أصلا لا يعرفون هذه المعاني وهم يريدون أن يجعلوا من عقولهم ومفاهمهم يعني سلطان على الناس احنا دلوقتي بنقول لهم أين هذه المواد في الدستور التي فيها عوار آخر ونريد أن نمررها أين هي وليس حتى المواد التي يتكلموا عنها ليس فيها عوار العوار في عقولهم هم ومفاسدهم هم وأنا عايز أقول دلوقتي نقطة مهمة جدا في مسألة الزواج الإسلام حينما شرع الزواج وحض عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج وقال الله تعالى في كتابه الكريم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله لم يضع الإسلام سنا للزواج وإنما جعل هذا لعادات الناس وحاجاتهم فلم يحدد سن معين للزواج إن لازم تتجوز عند سن كذا إنما هناك حاجات للناس حاجات للناس اذا ما كان هناك حاجه انسانيه او حاجه نفسيه او حاجه عاطفيه او حاجه بيولوجيه او حاجه عقليه للزواج ما الذي يمنعني
ما هو المنطق الطبي انا استكمالا لكلام حضرتك المنطق الطبي ان احنا المفروض نسمح لهم بالعلاقات الثانيه اللي هي خارج حدود الزواج العلاقات الجنسيه لتفريغ شحناتهم قبل سن 18
لا
عشان هي التجربه كامله لا ما هو المفروض كده يا تنقل التجربه كامله ما تجتزئليش تجربه يعني 18 سنه يبقى نسمح له باقامه علاقه جنسيه
هذا ما يريدون
بمجرد البلوغ يعني
يا سيدي هذا ما يريدونه لاجل يعني افساد المجتمعات هذا من اجل افساد المجتمعات فاحنا بنقول دلوقتي ان هؤلاء لا يريدون الاسلام هم حقيقه كل كلامهم ده عايزين يبقى واضح كده نحن لا نريد الاسلام هم لا يريدون الاسلام ولا يريدون شرع الله
ده من الاخر
ولا يريدون دين لكن بيلفوا ويدوروا وانا عايز افهم الشعب دينك لحمك دمك
طبعا
ودستورك هذا بذلنا فيه كل ما في وسعنا وهذه مسوده اولى اقراوا يا اخوانا وشوفوا ايه اللي معارض لشرع الله فيه وقولوا لنا علشان نغيره
طب نسمع من اسكندريه
طيب مطابق لشرع الله
الاخت الفاضله سناء من اسكندريه عشان نعرف راي شعب الاسكندريه في المساله ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضلي
طيب الله مجلسكم
الله يكرمك
ونضر الله وجوهكم بجمال الطاعة وحسن الخلق
الله يجزاك الله خيرا
وجعلكم من خير الناس اتباعا للحبيب
الله يكرمك
ويسر سبلكم لتقواه كفاية كده بعدين عندي كتير
الله كفايه قوي كده جزاك الله خير
بس شفاعه الحبيبه الله يكرمكم كمان
الله يكرمه
يا رب في كلمه صغيره عايزه اقولها عن الشريعه الاسلاميه ممكن
اتفضلي
يعني متواضعه هي
لا اتفضلي
عايزه اقول تطبيق الشريعه الاسلاميه لا جدال فيه صغيروها قبل كبيرها لكن اين فقه الحال
أصلح الله حالنا جميعا، هل ما نحن فيه من علاقات متداخلة ومتشابكة مع الدول صديقة كانت أم عدوة؟ هل ما نحن فيه الآن مثلما كان عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لقد اختلف الزمان والمكان والحال، فرويدا رويدا، ولابد أن يكون أن تكون الحكمة والسياسة والهدوء، بل يجب التدرج، ولما لا؟ وقد أصبحنا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم غساء كغساء السيل إلا من رحم ربي. تطبق الشريعة كلها نعم وبلا تغيير، فقط كيفية التطبيق تختلف باختلاف الزمان والمكان والحال، وإلا لن نأخذ أبيض ولا أسود، ويستمر الصراع وما زال الصراع مستمرا. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يا أمة الحبيب لابد أن نفقه روح الدين ورحمته وجماله وصلاحيته.
طيب هي وصلت الفكرة حاجة سراء، وجزاك الله خيرا طبعا على اللفتة ديت. طب سيادة المستشار أنور، أنا برضو الموضوع ده كبير وكان عايز يعني وقت أطول وحلقات يعني كثيرة، وإن شاء الله هنحاول نعملها. لكن اللي أنا عايز أسأله برضو من الناحية القانونية، هل يمكن تدخل دولي في قضية الدستور؟ يعني أنا شايف برضو أن في شبكة محيط بيقول في اتجاه لرفض، كلمة اتجاه لرفض مسودة الدستور المصري دوليا، وعلى فكرة أعلنت عدة مصادر حقوقية دولية أن هناك اتفاقا بينها جميعا المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على الاعتراض على مسودة الدستور بعد ما خدوا منها نسخة يعني لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. هل يمكن لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن يتدخل في صياغة الدستور من الناحية القانونية؟
المعايير العالمية معترف بها هي المعايير العامة، ولما عمرو حمزاوي كما قيل قال إن احنا يجب أن يكون الدستور على معايير العالمية ونبقى ناشد المؤسسات الدولية يعني مش بتدخل، قال
هو ناشد وهم سمعوا كلامه.
نعم أنا أقول أن هناك معايير دولية. قال بالآتي: أن الدستور خادم لمجتمعه وليس حاكم لمجتمعه. دستور خادم يعني النهارده الشيخ محمد سعد ودكتور محمد الكردي وغيرهم أعضاء بيعملوا دستور ينظم العلاقات المجتمعية بيننا، فإذا يخدم المجتمع ولا يحكم المجتمع. وقال على أن يكون تكون مواد الدستورية في المواثيق الدولية على أن تكون مواد الدستورية لا تتعارض مع الحاجات المجتمعية
والقيم والعادات والتقاليد.
نعم قلنا الحاجات الاجتماعية كامل الأسامة معروف بها، ولكن الحاجات الاجتماعية هنقول حاجة. احنا برضو عشان برضو ما نبقاش بنطرح مشاكل كثيرة كأن احنا مثلا بنفوض الصورة وبنعملش
حاجة، لحنا الحقائق
لحنا هنقوله هنقول. انا عايز بس اعود بس لحتة القضاء والنائب العام. لا انا عايز اقول الحل بمنتهى البساطة دون ان نشوه صورة احد ودون ان نهاجم قضاء او غيره هذا في كل فئة كما قال الشيخ محمد فيها السيء الطالح والصالح وهكذا. لازم نقول ان احنا عندنا كارثة هنا في مصر وهي ان احنا عندنا سلطة التحقيق وسلطة الحكم واحد. التحقيق والحكم والادعاء والاتهام واحد. كلها سلطة واحد. النيابة العامة بتحقق وهي اللي بتتهم. هذا امر متعارض تمام. لا يجوز. ماشي. وفي نفس الوقت القاضي كان في اساسه وكيل للنائب العام. القاضي اللي بيحكم في القضية في بداية كان وكيل للنائب العام. بنقول ان في كل دول العالم دائما في دول في العالم بتنتخب النائب العام لانه عام عندنا جميعا. لا يجوز تعيينه بقرار. نعم. في يعني وهناك يعني هقول لك 99% من دول العالم عندها ثلاث سلطات: سلطة تحقيق منفصلة بل متعارضة بينها انتضاد، وسلطة ادعاء منفصلة. ادعاء ده يعني حينما انتهى التحقيق مع المتهم او المشكوك في حقه تنتقل اوراق قضية برمتها الى سلطة الدعاء. هل بتستخدم مبدأ اسمه مبدأ الملائمة؟ هل هذه القضية بعد التحقيق بعد اتفاق التحقيق فيها تستحق ان هي تستحق اقامة الدعوة الجنائية ضد المتهم او لا تستحق؟ وهي سلطة منفصلة تماما. النهاردة وكيل النيابة لما بيجي يحقق تحقيق معين وبعد كده بعد ما ينظر في قضية هو بينتصر لنفسه، يمكن ان يحرك قضية ماشي وتأتي المحكمة في بعض الاحيان تقول ايه لعدم كفاية الادلة. مش كده يا فندم؟ فاحنا عايزين ثلاث سلطات في مصر ولا يعني ومش هنستغنى عنها.
احنا بنتكلم دلوقتي عن اعاده صياغه قانون القضاء كله.
فندي مستاذ قانون القضاء احنا بنقول تعديل. احنا النهارده احنا نزلنا النهارده في الدكتور وليد وانا قاعد النهارده مع اثنين من اعضاء الجمعيه الدستوريه وكنت بالامس مع الدكتور داود الباز. بنتكلم بنقول يا اخواننا النهارده احنا عايزين ثلاث سلطات قضائية ولا مفيش حاجة اسمها سلطة قضائية واحدة.
بس انت الدستور بقى ده قانون قضائي ده قانون في التفصيل
القانوني. يا فندم والله
ممكن ينص
هذا الامر يطرح في الدستور وتاتي لجنة استماع من المختصين او الناس اللي عارفين.
طب ما تعمل ونقول الصراحة يا سيادة المستشار
يا فندم والله لازلنا جالسين الان
مع هو هذا الاقتراح
انت تعرف فندم السلطات الثلاث دول يا فندم انت عارف احنا عايزين نتكلم إن 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 لا كده كده النائب العام علشان
لازم نحط في الدستور
عشان قصة الانتخاب في مصر مش كل حاجة هننتخب عليها لابد ان هو ان يختاره مجلس القضاء الاعلى وهذا امر منتهي.
طب يوقع الكلام ده في الدستور
نعم ان شاء الله
وهات كيلو ازاي ولا هيحصل
فيه يعني يكون مجلس القضاء الاعلى هو اللي قرر نتكلم فيه يعني احنا لو عندنا ثلاث سلطات موجودين يا شيخ محمد بمنتهى الصدق يعني المواطن هياخذ حقه يعني نهائيا. ولكن النهارده لو في قاضي حكم بهواه ماشي وهذا فرض موجود على ما ينتهي أوجه الطعن ماشي يكون المتهم في مغبة سجنه لمدة من الزمن.
وبعد ما الكلام من حضرتك جميل بعد إذن حضرتك يعني. هو الناس بتقول إيه بقى الناس اللي هي تقول لك إن ثقافة الشريعة الإسلامية هتريحنا من مشاكل كتيرة جدا جدا اللي هي ثقافة الشك.
نعم.
الثقافة الليبرالية تتعامل مع الأشخاص طريقة الانتخاب دايما ليه
نعم.
إن عايزين نجيب دايما مش الإنسان صالح بمفرده
نعم.
لازم حد غيره هو اللي يقول إن ده إيه صالح ويكون حد باختيار هو كمان بيختاره
نعم.
إحنا ثقافة الشعب المصري ثقافة الشريعة يعني مثلا من ضمن الأسباب حضرتك بتقول إن القضاء في حاجة اسمها مجلس الصلاحية
نعم. وفي أي قاضي بس عشان في أخبار على الهاتف بقاله فترة الأخ عبد الرحيم عبد الرحمن
الاخ أيوة عبد الرحيم مع حضرتك
عبد الرحيم اهلا وسهلا اتفضل يا فندم
اهلا بحضرتك
اتفضل
برحب بحضرتك والاستاذ محمد سعد والاستاذ محمد كردي والسيادة المستشار
اهلا وسهلا
كان حضرتك في برنامج العاشرة مساء دلوقتي كانوا مستضيفين الدكتور اسمه الدكتور جمال عضو برضه في اللجنه التاسيسيه
جمال ايه
ان هم يعني
جمال
خاص الاستاذ محمد سعد ان هم مضوا على الماده الثانيه ان هي تبقى كما هي مبادئ
حصل
كلهم مضوا على كده ووافقوا على كده
لا ما هو الدستوره ايه ما اضيفت ماده اللي هي الماده 221
بشرط اضافه ماده
بشرط
221 اللي هي مبادئ الشريعه الاسلاميه هي الادله الكليه والقواعد الفقهيه والاصوليه
هو بينقل لك كده طبعا قال على امتانك في العاشره مساء دلوقتي بان حضرتك وتيار السلفي بس حضرتك بالذات ذكرت الاسم انت وقعت على ان بقاء الماده كما هي فتوضح للمشاهدين
اتفاق كامل
دي حرب اعلاميه على فكره
اتفاق كامل اهو ان احنا الماده الثانيه تبقى بشرط ان يتم تفسيرها بهذا التفسير ويوضع هذا
التفسير داخل التفسير تاني نقول التفسير تاني تفسير
واحد الادله الكليه مبادئ الشريعه الاسلاميه هي الادله الكليه والقواعد الفقهيه والاصوليه ومصادرها
وقواعدها مبادئ لا بس نصغها بقى زي ما هي بتقول كده فضيله الشيخ محمد سعد الازهري وقع على هذه المسوده بشرط وهو طبعا فضيله الشيخ محمد الكردي والتيار السلفي اللي هم موكلين من قبل الشعب بصياغه الدستور ببقاء الماده الثانيه كما هي بشرط اضافه الماده 221 من المسوده التي تقول مبادئ الشريعه الاسلاميه تشمل ادلتها الكليه وقواعدها الاصوليه والفقهيه ومصادرها المعتبره في مذاهب اهل السنه والجماعه
والادله الكليه عشان برضو نوضح للناس الادله الكليه هي الكتاب والسنه والقياس والاجماع واهل العلم دخلوا فيها كمان البراءه الاصليه وغيرها
تمام
عشان الامور تبقى واضحه ان احنا هذه الماده المقصود منها هو خلاص المحكمة الدستورية ليس لها
اتشال يعني اقول لك يد المحكمة الدستورية من الاخر في بعض التحكم بالدين الذي يمثل
في بعض الناس في بعض الناس برضو بيقول حاجة عشان برضو انا ارد عليها بعض الناس بيرد بيقول يا جماعة طب احنا كنا نخلي الشريعة الاسلامية وخلاص وانتهى الموضوع يا جماعة لو احنا خايفين من المحكمة الدستورية لو قلنا الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع هتقول الشريعة الاسلامية للاصول العامة للشريعة القواعد العامة للشريعة
هي هترجع تاني نقطة الصفر
فانا عايز اقول انا بقول بوضوح اخطر مجلس الشعب القادم هو مجلس الشعب القادم اخطر مجلس الشعب في مصر تاريخ مصر كلها ليه مجلس الشعب ده عنده ماده واضحه المعالم يستطيع من خلالها انه يطبق الشريعه واهل العلم يشوفوا انه عايز تدريج مفيش مشكله اصل احنا يا اخواننا احنا المقصود وجود العدل والرحمه بين الناس
صحيح. مش المقصود ان هو ياسر بس عشان طويل هو حوار مكتبي استاذ ياسر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم
عليكم السلام
دكتور ياسر مع حضرتك من مصريه فن
دكتور ياسر اهلا وسهلا اتفضل
اهلا بحضرتك احييكم احيي مطايا الحق الذين اراهم امامي وجزاكم الله عنا خيرا
وياكم
ليه سؤال بس حضرتك في نقطتين بس عايز اعقب عليهم. اولا موضوع الشريعة الاسلامية. الناس دايما بتتكلم على موضوع احكام الشريعة الاسلامية. لما لا نتحدث عن عطايا الاسلامية؟
ايه تاني؟ عطايا؟
عطايا
عطايا الشريعة. نعم
دي اول واحد. اول حاجة. تاني حاجة بالنسبة لتفسير المادة الثانية من الدستور. التفسير بيقول اللي هي مبادئ الشريعة الإسلامية بيقولوا عليها الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة على مذاهب أهل السنة والجماعة.
دي المادة اللي أضيفت. دي المادة اللي أضيفت فعلا.
طيب ايه الكلام لو جه حد من اخواننا البعدة قال لك ان ابن حزم من أهل السنة والجماعة وناخد رأيه؟ ما هو التفسير وهو الإجراء ساعتها؟
ما ده اللي احنا قلناه واتقال ترد انه عندك الازهر في هيئه كبار العلماء في الازهر مركز البحوث مجلس الشعب ممكن مخول ليه يعني هناك مقترحات كثيره لكن هو يجب ضبط المساله
التخوف ده موجود في اي حاجه يعني قلنا الشريعه الاسلاميه اي حاجه ممكن حاجة. اللي بيحكم يحكم بالشريعه الاسلاميه يجيب قول ابن حزم شاذ ويحكم بيه ويقول لك والله ده من الشريعه الاسلاميه فاحنا بنقول عشان كده احنا قصه مرجعيه الازهر دي ومرجعية مش الأزهر مرجعية هيئة كبار العلماء
في الأزهر
اللي هم 40 عالم 40 عالم دول
ومشهود ليه
لن يستطيعوا ان هم كلهم يجتمعوا
على باطل
على باطل الأمر في غش لكن بخلاف معلش يعني لما يكون المفتي هو اللي يقول النقاب يدخلوا الكلية ولا ما تدخلوش بالنقاب
خلاص
واحد ممكن معلش يعني ممكن يأتيه الهوى خلاص كده واحد مهما كان أيا كان هو ممكن يأتيه الهوى
لكن 40 واحد
لما يكون 40 واحد يكون فيه مواصفات خاصة بلا شك الأمر ده يكون في نوع من
بس هو عند الليبراليين قد يجتمعوا برضو ال 40 واحد على رأي واحد باطل يعني
ده لو كانوا الليبراليين
عند العلمانية
لكن دول علماء
أنا عايز إيديولوجية قال إيديولوجية
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال
طبعا ده بلا شك أنا طبعا بتريع على اللي أنا عايز أقول ليه إنه ترى الليبرالي لن يقبل ذلك لو قلت لو حتى جبنا 1000 عالم واجتمعوا على قرار هيقول لك ورايش ضمني ما الألف دول بيمثلوا تيار معين هو يعني دي قضية صراعية أو صراع ايديولوجي ليس له نهاية ولذلك بقى هاخد من الكلام ده يعني سؤال بقى أنهي ببرنامج يعني في حالة الوصول إلى نقطة الصفر مرة أخرى في المرحلة اللي جاية وده على فكرة يعني بعض المحللين بيقولوا ده بالتأكيد المسألة تسير في هذا الاتجاه حتى في
لازم تقصد بنقطة الصفر
نقطة الصفر انه لا يحدث الاتفاق لن يحدث اتفاق
لا يوجد
التوافق ولا توافق ولا اتفاق ولا حاجة وهنفضل في الصراع الايديولوجي اهو انت شغال هنا وفي العشرة مساء بيقال على سنة كلام غير صحيح لتهييج الناس والرأي العام ومثل هذه الامور وسيظل ماذا سيحدث ماذا سيكون ردة فعل التيار الاسلامي
هو بوضوح شديد احنا دلوقتي يعني احنا بنقول ليه بنعمل توافق داخل الجمعيه احنا عايزين مصلحه البلد احنا مش عايزين الناس تقعد تتعارك وتتخانق وتحارب بعضها بعض عايزين مصلحه البلد المصلحه العامه للبلد فاحنا بنقول يا جماعه ان المصلحه العامه للبلد ان البلد دي لها ثوابت لها عقيده لها هويه لا يمكن لاحد لا معلش يعني لا سلفي ولا اخواني ولا ليبرالي انه يتنازل عنها خلاص ولا يحق لي ان يتنازل عنها
ليست ملكه
المسائل الثانيه الخاصه بالمسائل الخاصه مثلا بنظام الحكم او غيره احنا ممكن نتفاهم فيها ونشوف الايه يعني الاوجه والاصلح والكلام طيب نفترض احنا ان ما حصلش اتفاق والله احنا في نظام احنا اتفقنا عليه ايه النظام اللي اتفقنا عليه ان الجمعيه دي مشكله من 100 شخص
تمام
خلاص كده اي ماده مختلفين فيها بنعرضها للتصويت في المره الاولى لابد تجيب 67% ما جابتش 67% بتوع 48 ساعة يحصل نقاش بين المية المقبلة داخل الجمعية
عشان الوقت مثلا عايز اخد اجابة واضحة
ما هي ما هو انا اقول اهو هنوصل للآلية اللي احنا اتفقنا عليها
طب لا هو الآلية ما جابتش
الآلية هم على فكرة حتى النهاردة عمرو موسى رافض الآلية
اهو بالظبط
الآلية وحر
قال لك 67 انت عجبتني في اول اللقاء لان انت بتقول انا يعني ده من الاخر هو فعلا من الاخر ومن الاخر برضه هيحصل فيه عرقلة من بص لن تصبغ المجتمع بالصبغة الإسلامية على هذا النحو على هذا الوضع يعني طالما احنا بنخضع للقصف الإعلامي
هو مش عايز الآلية دي ينسحب من الجمعية
بس
احنا مش هنسحب من الجمعية
انا عايز اسمع
بوضوح شديد
ايوه
كل من انتخب الدكتور محمد مرسي انتخبه ليه
لان
الدكتور محمد مرسي قال انا ساطبق الشريعه خلاص
فهو
اذا انسحبوا من الجمعيه او حلت الجمعيه دكتور محمد مرسي عليه ان هو بالدستور ان هو يكون جمعيه خلاص 100 شخص معلش يعني لابد الحزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين أن يمارسوا دورهم في تطبيق
اللي قال عليه الدكتور محمد مصطفى.
صحيح نعم. بس يعني طيب عموما يعني انا الموضوع ده موضوع كبير جدا ولابد هاخد وعد طبعا من فضيلتكم يعني ان شاء الله وسياده المستشار معانا بحلقه اخرى قريبه قد تكون الجمعه لو انتم فاضيين او يعني في اي وقت في الاسبوع ده عشان نفضل متواصلين مع الاحداث وفي ظل هذه الفتره الحساسه اللي احنا بنمر فيها الحقيقيه ونكشف الناس ونكلمهم بمنتهى الصراحه والوضوح يعني. نعم. عموما انا بشكركم شكرا جزيلا فضيله الشيخ محمد سعد الازهري عضو اللجنه التاسيسيه للدستور، فضيله الشيخ محمد الكردي عضو اللجنه التاسيسيه للدستور، سياده المستشار انور رفاعي المستشار القانوني والخبير القانوني المعروف، اشكرهم شكرا جزيلا على هذه السهره والشكر متواصل مع الساده المشاهدين على هذه السهره وسهرناكم معانا النهارده، لكن الامر بجد خطير ولازم ننتبه انتباه شديد وهنتواصل معكم ان شاء الله قريبا. وبالفعل اشكر فريق العمل اللي سهروا معنا النهاردة على غير ذي عادة وان شاء الله وسط الظروف هي فعلا على غير ذي عادة يعني نشكرهم فردا فردا يعني وهذه القناة اللي ربنا يبارك فيها ويبارك لنا يا رب في الاعلام الاسلامي كله حتى نستطيع ان نواجه هذه الترسانة الترسانة البشعة. ومخرجنا طبعا المخرج الاستاذ محمد سمير والاستاذ محمد عقل وجميع العاملين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.